أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض العلماء على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل، والمرأة تنحني فيكون انحناءها أقل من انحناء الرجل، والسند في ذلك إلى صحيح معاوية، ففي هذه الصحيحة أو غير معاوية صحيحة حريز عن زرارة. في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن المرأة تزع يديها على فخذيها فوق ركبتيها لئلا تتأتأ كثيرا فترتفع أجهزتها، وكان المفروض الرجل على ما في صحيح زرارة ايزان يعني حريز عن زرارة ان الرجل ينهني بمقدار يزع يديه على ركبتيه، ايزان يكون هنا فرق بين ركوع المرأة وركوع الرجل. قال عليه السلام في هذه الصحيحة صحيحة زرارة: اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتزم يديها الى صدرها لمكان سديها، فاذا ركعت محل استشهاد هذه الجمله فاذا ركعت وزعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، فاليد توزع على الفخذ فوق الركبه لئلا تتأتع كثيرا فترتفع اجهزتها. بناءً على ما ذكره جماعة على ما تقدم من أن الواجب انحناء الرجل بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه، بناءً على ذلك تكون هذه الصحيحة مخصصة للإطلاق المستفاد من تلك الروايات باعتبار بذم قاعدة الاشتراك وأن الرجل والمرأة يشتركان في الحكم. الصلاة وخصوصيات الصلاة إلا ما خرج بالدليل. إذن يكون ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل فبينهما فرق، وأما بناء على ما تقدم من أن الواجب في حق الرجل أن ينهني بمقدار يتمكن من إيصال أطراف أصابعه إلى الركبتين، فتبعا تكون اليدان على الفخذين لا على الركبتين. إذا وصلت أطراف الأصابع إلى الركبتين فاليد تكون على الفخذ لا على الركبة. فركوع المرأة وركوع الرجل على حد واحد بلا فرق بينهما، فالتخصيص يكون راجعا إلى حكم استحبابي لا إلى حكم لزومي، فإن المستحب والأفضل في حق الرجل أن ينهني بمقدار ذلك أفضل على ما صرح به في الرواية، أن ينهني بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه فيزع يديه على ركبتيه، هذا هو الأفضل، وليس هذا الفضل ثابتا في حق المرأة، بل الفضل في غيره، وهو أن لا تنهني كثيرا فترتفع أجهزتها. إذن في حد الركوع على ما ذكر الماتن الأقوى أنه لا فرق بينهما، الرجل والمرأة حد ركوعهما حد واحد، وهو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا حد الركوع. ويستحب في حق المرأة أن تقتصر على هذا المقدار ولا تزيد لترتفع أجهزتها، وأما بالنسبة إلى الرجل فالأفضل الزيادة على ذلك، أن يكون انحناؤه بمقدار يتمكن من وزع اليدين على الركبتين فيزع يديه على الركبتين. ذکر قدس الله نفسه بعد هاجا حکم ذکر رکوع و تقدم الکلام فی ذلک مفصلا و ان ذکر الرکوع المکلف مخیر بین ان یأتی بالتسبیحة الکبرى او یأتی بالتسبیحة الصغرى ثلاثا مترسلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله على ما ورد فی عدة من الروایات، بل هو مخیر بین اختیار التسبیح و غیر التسبیح، کل ما یکون ذکرا لله سبحانه الله اکبر لا اله الا الله الحمد لله و غیر ذالک من الاذکار، کل ذالک یجوز فی الرکوع ولیکن بشرط ان یکون بمقدار ثلاث تسبیحات الا ما فی روایت مسمع و تقدم الکلام فی جمیع ذالک. ذکر هنا الخصوصیت زائده، ذکر هنا ان الاهوت التسبیحة الكبرى ثلاثاً لا يقتصر على واحدة بل يأتي بالتسبیحة الكبرى ثلاثاً و این کان الاحتیاط احتیاطاً استحبابیاً لا وجوبیاً. ذکر انه مخیر بین التسبیحة الكبرى مرة واحدة و التسبیحة الصغرى ثلاثاً و این کان الاولا و الاهوت ان یأتی به تسبیحت الکبرا سلاسن هازا احتیاط وحتات ایزن ولا یبعد ان یکون الاحتیاط ثانی لزومی هن احتیاط کما ان الاحوت ما جزا ذکر انهو ازا اتا به مطلق ذکر ان یکون سلاسن ایزن و این کان کل واحدین من الاذکار به مقدار ثلاث تسبیحات، مثلا لا اله الا الله وحده لا شریک له، فلو فرضنا انه به مقدار ثلاث تسبیحات ایضا یأتی بثلاث مرات فلا یقتصر علی الواحده و این کانت الواحده تو مقدارا به مقدار تسبیحات الثلاث به مقدار سبحان الله ثلاثا. ولم یظهر لنا وجه هذا الاحتیاط ولا سیما الاحتیاط الاول بعد تصریح الروایات و فی الصحاح ان المرة الواحدة تامة تجزی، قال علیه السلام تسبح ثلاثا مترسلا و ان کانت تسبیحة تامة عزت که واحده. عدت من الروایات تقدمت فی ذالک، مع هذه الروایات کیف یکون الاحوت ثلاث مرات، یعنی احتمال الوجوب فی التسبیحة الکبرى ثلاثاً هذا الاحتمال غیر موجود، اذن ما هو الموجب لهذا الاحتیاط لم یظهر لنا وجه، کما ان الاحتیاط الثانی استحبابیاً کان و وجوبیاً اذا اتا بمطلق الذکر یأتی بمطلق الذکر ولیکن ثلاث مرات و این کان کل ذکر بمقدار ثلاث تسبیحات هازا ایضا لم یظهر وجه از ثلاث لا خصوصیت له، هازا العدد کان واردا فی التسبیحات فی التسبیحة الصغرى، و اما مطلق الذکر بمقتضى روایت مسمع المعتبره کما تقدم اللازم هو الاتیان بذکر بمقدار یکون قدره و مقداره ثلاث تسبیحات مترسلا، و اما عدد الثلاث از ذکر المطلق ایضا لا بد ان یکون ثلاثا لم یظهر لنا وجهه. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذا انه یجوز للمکلف ان یأتی بالزائد علی الثلاث بخمس او سبع او تسع او احد عشر و هاکذا، و یجوز الاتیان بالزائد بقصد الخصوصیت و الجزئیه لا بعنوان مطلق الذکر، و ان الذکر مطلوب اینما اتا به الانسان فی الصلاة حال القیام حال الجلوس حال التشهد فی ای حالت امکان ذکر الله كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة لا من هذا الباب و بعنوان الذكر المطلق بل بعنوان الخصوصية والأمر به بالخصوص. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، و این کان لنا کلام فی الجزئیت المستحبه تقدم الکلام مراد و قلنا ان الجزئیه مع الاستحباب لا یجتمعان معناه انه مستحب فی هذا المورد مستحب فی واجبین او مستحب فی مستحبین کما فی صلاة النافله لا نعقل معنا للجزئیه و اما الخصوصیه یعنی الاتیان بها بما هو وظیفه مشروعه به خصوصیت هاجا لا بأس بهی لانه مأمور به ففی بعض الروایات المعتبره الامر به اطاله الرکوع و السجود ای مقدار به عنوان و فی ذیله روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فزار عن الحسين عن الحسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعم وسغة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن قال عليه السلام نعم إلى أن قال ومن كان يقوى على أن يتمل الركوع والسجود فَلْيُثَوِّلْ مَسْتَتَاعُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّذَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ في خصوص السجدة آكد الأمر أقرب حالة يكون الإنسان أقرب إلى ربه أقرب الحالات وحالة السجود فبمقتضى هذه الموثقة استهباء إطالة الركوع وإطالة السجود وذكر الله سبحانه بالخصوص مأمور به لا بعنوان مطلق الذكر بالصلاة فهذا سيئون وذكر قدس الله نفسه أن الأفضل أن يكون ختمه على ذكرين يوتر فيأتي بخمس أو سبع أو تسع إلى آخر هذا الحكم المعروف والمشهور وكأنه استفيد من الروايات الواردة في تعيين الواحدة والثلاث والخمس والسابع من دون تعرض لتسبيحتين أو أربع أو ست فكأنهم فهموا من ذلك أن المطلوب هو عدد البيت ويؤيد ذلك بما روي من أن الله متر يحب البيت في جميع الموارد فقالوا باستهباب الختم على وترين ولكن في صحيحة معاوية عن أبان بن تغلب وفي رواية أخرى أنه عد ركوع الصادق سلام الله عليه إلى 60 يقول محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد أن أحمد بن عمر الحلبي أن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة وهذا عدد زوج ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه لا منافاة بين هذه الصحيحة واستحباب الإيثار ولم يذكر وجه عدم المنافاة لما زال ينافي يحتمل أن يكون وجه عدم المنافاة أن أبان بن تغليب لم يخبر عن تسبيح الصادق سلام الله عليه وأنه سبه أي مقدارين هو بحسب عده عد 60 تسبيحا لعل الصادق عليه السلام قبل هذا بله سبه تسبیحة واحدة ایزن او بعد هازا سبه و هو لم يسمع لم يقل انه سلام الله عليه سبه 60 تسبیحة بل قال عددت له 60 تسبیحة و كيف ما كان فلا بأس بذلك الاقتصار على عدد البيت لا بأس به ولو من جهت الروايات بل المقتصرة على البيت بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع فمن هذه الجهة الاقتصار على البيت أولى وأحسن بل هذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيه عددت له. واما ان التسبيه كانت جواز المقدار او كان زائدا فهذه الروايه ساكته. وفي روايه الاخرى ايضا يعني الشيخ رواه باسناده عن احمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن حمزه بن همران والحسن بن زياد قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم 40 أو 33 مرة كأنه كان مترددا في أنه 34 أو 33. وقال أحدهما في حديثه وبحمده أضاف بحمده في الركوع والسجود فكيف ما كان فلا بأس بذلك. يعني إن بال اقتصار على عدد الوتر من جهة فتوى المشهور وفتوى المعروف بذلك وإن كان إثباته بدليلين وأن يقال أنه بل لا يستحب الزائد على ذلك. مثلا إذا أتى بسبع تسبيحات فيقال إن الإتيان بالثامنة تركه مرجوح إثبات هذا مشكلون. أيضا ذكر الله بعنوان الذكر لا بأس به، نعم بعنوان التوظيف أما المستفاد من الروايات ولو بزميمة بل فتوى المشهور بزميمة فتوى المشهور هو هذا. ثم ذكر قد نسى الله نفسه فرعا نسيته، اگر کسی یاد دارد بگوید فراموش کردم. ذكر قدس الله نفسه أن في هذه التسبيحات المتعددة الواحدة والثلاث والخمس احتمالات. يحتمل أن يكون الفرد الأول واجبا والباقي يكون مستحبا، ويحتمل أن يكون المجموع واجبا بعنوان التخيير بين الأقل والأكثر. فلأجل ذلك الأولى والأفضل لمن يأتي بالتسبيحات أن يأتي بعنوان القربة المطلقة، لا يقصد بذلك الوجوب والاستحباب. تقدم الكلام في ذلك مفصلا وقلنا إن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن الفرد الأول واجب والباقي يكون مستحبا، والتخيير بين الأقل والأكثر لا نعقل بهم له معنى إلا بالأخذ بشرط لا أن يكون الواحدة بوصف أنها واحدة يعني بلا زيادة، أو بالزميمة الإتيان بالزائد على أن يكون ثلاثا، فلو اقتصر على التسميحتين بطل الصلاة لأنه لم يأتي لا بواحدة ولا بأكثر. هذا غير محتمل والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، إذن يكون الفرد الأول واجبا والزائد على ذلك يكون مستحبا. بعده أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أنه يجوز الاقتصار على تسميه واحدة صغرى فيما إذا كان الوقت ضيقا ولم يتمكن من إدراك الوقت إذا أتى بالتسميه الكبرى أو بالتسميه الصغرى ثلاثا، أو إذا كان مريضا يعسر عليه الركوب بل بهذا المقدار بمقدار التسميه الكبرى. ففي هذه الموارد موارد الاضطرار والحرج يجوز الاكتفاء بالتسميه الصغرى. الدليل على ذلك أحد أمرين عليكم السلام، أحدهما مرسل الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الهداية ذكر في هذه المرسلات جواز الاقتصار على التسميه الواحدة الصغرى للمريض والمعتل والمستعجل. فموضوع الحكم أعم من الاضطرار، شامل للمستعجل أيضا كما ذكرنا نظير ذلك في السورة و قلنا این صورت علا تقدیر وجوبها ها یسقط الوجوب عند الاستعجال و الظاهر من الاستعجال ما هو اعم من الاستعجال الشرعی او العرفی. لو فرضنا ان له حاجتا و مستعجل لعداء تلك الحاجات فلا بأس بالاقتصار على الحمد وفقات وقد تقدم الكلام في ذلك. فعلى هذا يعني بناء على صحة الاستدلال بالمرسلة موضوع الحكم أوسع من الضرورة يشمل الضرورة وغير الضرورة لإطلاق الاستعجال. ولكن هذه المرسلة لم تثبت حجيتها حتى بناء على أن عمل المشهور جابر للزعف إذ لم يعلم عمل المشهور بهذه المرسلة والتعدي إلى موارد الاستعجال. فالمرسلة ساقطة وإنما الدليل على ذلك يستحيه معاوية بن عمار. ففي هذه الصحيحة قال الإمام عليه السلام قال قلت لمعاوية بن عمار قال قلت له أبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود سأل عن أقل المرتبة قال عليه السلام تسبيحة واحدة. هذا الجواب من الإمام عليه السلام تسبيح. أما من حيث السند لا إشكال في صحة السند، السند صحيح. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام و محمد بن عيسى تقدم الكلام فيه. أن شيخ الصدوق ابن الوليد وكذلك الصدوق بإن توقفا في العمل بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن لكن لا أثر لهذا التوقف فالرواية معتبرة. وأما من جهة دلالة الرماية التسبيحة المذكورة في هذه الرماية المراد بها التسبيحة الصغرى هذا الإطلاق مطلق التسبيحة فيه كلام لا يبعد دعوة أن المراد بالتسبيحة في هذه الصحيحة هي التسبيحة الصغرى فقط سبحان الله. وذلك لأن معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم غير المريض فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات متلسلة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخفت ما يكون من التسبيح في الصلاة قال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذه الصحيحة التي سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام أن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة وجواب الإمام عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان وسؤاله عن المريض وقوله عليه السلام تسبيحة واحدة بزميمة تلك الرماية الظاهر أن المراد بالتسبيحة خصوص الصغرى فتكون الرماية نسا في المطلوب وأن المريض ومن يشق عليه البقاء في الركوع إلى مقدار ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الكبرى يجزيه التسبيحة الواحدة يعني التسبيحة الصغرى إذا تم هذا فهو وإن نوقش في ذلك وأن الرماية الأخرى الصحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار لا تكون قرينة على اختصاص التسبيحة هنا بالصغرى فلا أقل من الإطلاق أن التسبيحة الواحدة تجزي سواء كانت هذه التسبيحة الصغرى أو الكبرى. فبالإطلاق يد تدل الصحيحة على كفاية الصغرى ولا يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق
معارض بما دل على تقیید الواحدت بالکبرا على ما تقدم في الروايات الاخر و ان التسبیحة الواحدة لابد و ان تكون کبرا. لا يمكن هذه الدعوة ليقال ان المعارضة بين الاطلاقين، مقتضى اطلاق هذه الصحيحة ان التسبیحة الواحدة تجزي للمريض سواء كانت كبرى او صغرى، ومقتضى الاطلاق في الروايات الاخر على ما تقدم ثلاث تسبيحات مترسلان ابت يجزيك تسبيحة واحدة تامة، مقتضى الاطلاق ان التسبیحة الواحدة لابد ان تكون تامة بلا فرق بين المصادق بين المريض وغير المريض، فيقع التعارض في المورد هذا غير مسموع، وذلك لأنه إذا قدم ذلك الإطلاق فما هو خصوصية المريض، فمعناه أن الإمام عليه السلام لم يجب أما سأله معاوية بن عمار، فكان حق الجواب أن يقول سلام الله عليه المريض وغير المريض سوا. فسؤاله عن المريض قوله سألته أدنى ما يجزي المريض من التسبيح أن للمريض خصوصية في المقام، فحمل التسبيح على التسبيحة الكبرى يوجب إلغاء هذه الخصوصية، وأن المريض لا خصوصية له هو وغير المريض سوا، وهذا خلاف الظاهر جدا. إذن تكون هذا الإطلاق مقدما على ذلك الإطلاق، والنتيجة أن غير المريض وهو الصحيح لا بد له من التسبيح ثلاثا إذا كان الصغرى، أو تسبيحة تامة واحدة، وإذا كان مريضا أجزأه التسبيح الواحد حتى إذا كان صغرى. فبحسب الدلالة أيضا الرواية تامة، ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لم يوجد لها عامل، وأن المريض مستثنى من هذا الحكم. الظاهر من الرواية من سؤال معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار أن المريض يشق عليه البقاء راكعاً على ما يقتضيه تبع المرض، فتكون هذه الرواية مثل قوله سبحانه في الصيام وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يحتمل أن المريض مستثنى من وجوب الصوم بوصف أنه مريض، يعني بعنوان الموضوعية، هذا غير محتمل. ولذا لو فرضنا أن مريضا ممنوع من الأكل والشرب ودواؤه وعلاجه بل هو الكف عن الأكل والشرب أن لا يأكل ولا يشرب، لا يمكن أن يلتزم بسقوط الصوم لأنه مريض. معلوم أن عنوان المرض باعتبار أن المريض يشق عليه ترك الطعام والشراب، وهذا أثر في حقه بل نوعان، فأخذ المريض في الموضوع باعتبار أنه لا يتمكن من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج ومن جهة المشقة لا من جهة عدم القدرة العقلية كما هو الغالب. غالبا المريض يقدر ولكن يعسر عليه ذلك ويشق عليه، يقع في مشقة وحرج شديد. فبمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن المريض لم يؤخذ موضوعا للحكم بما هو موضوعون يعني مريضون، بل بعنوان آخر ملازم لهذا العنوان وهو مشقة الصوم عليه، يشق عليه الصوم. معاوية بن عمار أيضا سأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجزي من التسبيح للمريض، لا يحتمل أن معاوية بن عمار احتمل أن المريض ببسط أنه مريض يختلف حاله عن بقية الناس، هذا غير محتمل. حتى يتصدى معاوية بن عمار لسؤال الإمام عليه السلام عن حكم ذلك، معلوم أنه يسأل الإمام باعتبار أن المريض يشق عليه الركوع أو السجود، فمن جهة المشقة يسأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجزيه من التسبيح، فعلى ذلك يكون موضوع الحكم هو من يشق عليه ذلك ومن يعسر عليه، فعلى ذلك لا يختص الحكم بموضوع المريض بل يعمه وغيره من موارد الضرورة التي لا يتمكن المكلف فيها، إما عدم التمكن أقلال كما إذا فرضنا أن الوقت ضيق من جهة ضيق الوقت لا يتمكن من إيقاع تمام الصلاة في الوقت، فلا بد له من كسر شيء من أجزاء الصلاة أو بقوع شيء من الصلاة خارج الوقت وهو عمدا غير جائز على ما هو المستفاد من الآية، يعني عمدا من الروايات أنه بين الزوال وبين الغروب، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين إلا الظهر أو العصر، بل ثم انتفي وقت منهما حتى تغرب الشمس، فعلم أن آخر الصلاة لا يتجاوز غروب الشمس، إما أنه غير متمكن أقلال مثل الزيق أو الأمر آخر، فرضنا أن المريض بمرتبة من الشدة ليست له قدرة على المكث في الركوع أو السجود بأزيد من تسبيحة واحدة، أو نفرض أنه ضرورة أخرى غير ذلك يقع في مشقة من الجهات الأخرى، فالتعدي من المورد إلى غير المورد لا أنه قياس بل بمناسبة الحكم والموضوع علم أن موضوع الحكم موضوع السؤال، بأي داء يسأل معاوية بن عمار حكم المريض، لماذا لم يسأل عن حكم أشخاص آخرين؟ معلوم أنه لا خصوصية لهم، فسؤاله يعني سؤال الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار عدم تمكنه من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج فلا يختص الحكم بالمورد والصحيحة معمول بها، كيف يمكن أن يقال إن الصحيحة غير معمول بها فلا يمكن الاستدلال بها؟ أنا ذلك تم ما ذكره قدس الله نفسه من جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة صغرى في ضيق الوقت أو في غيره من موارد الضرورة وعدم التمكن من مرض أو غير مرض، وهذه الصحيحة تدل على ذلك بالبيان الذي ذكرناه، إما بدعوى اختصاص التسمية بالصغرى وأن الظاهر من الرواية هو ذلك كما هو ليس ببعيد بقرينة صحيحته الأخرى، أو لا أقل من الإطلاق والرواية غير قابلة للتغييب بل بالكبرى، وإلا ثبت خصوصية المورد وهو المرض، إذن الاستدلال تامون. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجب على المكلف أن يأتي بالذكر تماما وهو في الركوع، فلا يجوز أن يشرع في الذكر وهو هاو إلى الركوع بعد لم يسر، أو بعد ما وصل وهو غير مستقر لما تقدم من اعتبار الاستقرار في الركوع، أو قبل أن يتم الذكر يرفع رأسه فيقع مقدار من الذكر حال الرفع، إما خارجا عن حد الركوع فی حد الرکوع ولکن غیر مستقر فی جمیع ذلک یحکم به بطلان صلاته، حتی لو فرضنا انه بل تدارک و اتا بذکر بذکر الرکوع ثانیا مستقرا، فرضنا ان مقدارا من الذکر اتا به و هو هاوین او فی الرکوع قبل الاستقرار او بی فی حال رفع رأسه قبل ان یخرج عن حد الرکوع ثم بل اتا بذکر آخر مستقرا و هو راکع فی جمیع ذلک حکم به بطلان الصلاة و الوجه فی البطلان ان هذا زیادت عمدیه اتا بالذکر بعنوان انه جزء من الصلاة و هو لیس بجزء من الصلاة فیدخل تحت قوله علیه السلام من زاد فی صلاته فلیستقبل صلاته استقبالا فوجب علیه اعادة الصلاة لأن هذه زيادة عملية. نعم لو فرضنا أن الذكر الأول الذي أتى به لم يقصد به عنوان الجزئية بعنوان الصلاة وجزء من الصلاة بل بعنوان الذكر المطلق، لا بأس بأن يأتي به ثانيا جزءا، ولا يصدق عليه أنه عنوان الزيادة لأن كل ما ذكرت الله سبحانه في الصلاة فهو من الصلاة، لم يأتي بعنوان الجزئية بل بعنوان الذكر المطلق. هذا فيما إذا أتى به عامدا، وأما إذا كان هذا عن سهوين أتى بمقدار من الذكر بل سهوا، فلو فرضنا أن هذا المقدار وقع في غير حال الركوع كما إذا كان حال الهويج والتفت إليه وهو راكع لا بأس بأن يأتي به ثانيا، يعني لا بد أن يأتي به ثانيا لأن المأمور به هو الإتيان بالذكر حال الركوع، وقد فرضنا أنه لم يتحقق وقع الذكر في غير حال الركوع وحال الهوي إلى الركوع. ولو فرضنا أنه وقع حال رفع الرأس من بعد والتفت بعد الخروج عن حد الركوع يمضي في صلاته بلا إشكال لأنه غير قابل للتدارك، الذكر ترك في الركوع، الذكر الواجب ترك ولكن تركه كان مستندا إلى السهو لا إلى العمد فيمضي في صلاته، لأن الذكر ليس بركن في الصلاة والركوع متحققون. فأما لو فرضنا أنه التفت قبل الخروج عن حد الركوع أو كان بعد الهوي وقبل الاستقرار أتى بمقدار من الذكر قبل أن يستقر فوقع مقدار بغير استقرار، فهل يجمع عليه إعادة الذكر ثانيا وهو مستقر أو لا يجمع عليه ذلك؟ قد يقال بعدم الوجوب وأن إعادة الذكر غير واجبة، والوجه في ذلك وتعرض السيد قدس الله نفسه لهذه المسألة أيضا في الخلال، والوجه في ذلك احتمال أن تكون الطمأنينة هو بنفسه جزءا معتبرا وواجبا في الصلاة لا أن يكون قيدا في الذكر، غاية الأمر أن الذكر هو ظرفه وهو محله، أجزاء الصلاة منها الطمأنينة حال الذكر فهو جزء مستقل اعتبر في الذكر، يعني ظرفه ومحله هو الذكر. تعالى ذلك إذا فرضنا أنه أتى بالذكر وبعد الفراغ من الذكر التفت أن الثمانين لم يأتي بها سهوا فقد فات محل الثمانين، فإن محل الثمانين هو الذكر وقد أتى به إعادة المعدوم أيضا غير ممكنة، فمزى محله وفات فتبعا تكون الطمأنينة ساقطة فلا حاجة إلى إعادة الذكر. نعم لو فرضنا أن الطمأنينة كانت شرطا في الذكر وأن الذكر يعتبر فيه أن يقع حال الاستقرار كما نسب هذا إلى الإجماع مثلا، قالوا إن من مسألة اتفاقيات لو ثبت هذا أنه شرط بما أن الذكر الواقع فاقد للشرط فلا بد من الإعادة تداركا للمشروط يعني للمقيد، فإنما وقع في الخارج كان فاقدا للقيد. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة والقياس. أيننا الكلام هو هذا الكلام أن القيام واجب معتبر مستقل معتبر في القيام، أو أن القراءة مشروطة ومقيدة بالقيام. فلو فرضنا أنه قرأ سهوا بغير قيام وقبل الركوع التفت إلى ذلك، فهل يجب عليه إعادة القراءة أو لا يجب؟ تقدم الكلام. قلنا هناك إن أجزاء الصلاة ارتباطية ولا معنى لفرض أن الطمأنينة جزء مستقل، وأخذ الذكر ظرفا ومهلا له إلا بأن يكون هذا قيدا له وذاك قيدا لهذا، كما في جميع أجزاء الصلاة. في كل جزء من أجزاء الصلاة معنى الارتباط أن هذا مقيد به وذاك مقيد بهذا. الركوع مقيد بأن يقع بعد القراءة، فالقراءة مقيدة بأن تكون قبل الركوع، وهكذا في السجود والتشهد والسلام وغير ذلك. معنى الواجب الارتباطي هو هذا. فإذا فرضنا أن علمنا باعتمار الطمأنينة في الذكر، فمعنى هذا أن الطمأنينة لا بد أن تقع حال الذكر، والذكر أيضا لا بد أن يقع حال الطمأنينة. هذا مقيد بذاك وذاك مقيد بهذا. فإذا فرضنا أنه سهى ولم يأتي بالطمأنينة حال الذكر، فإن تجاوز المحل لا يمكن التدارك مذا كما ذكرنا إذا كان التفاته بعد رفع الرأس من الركوع والخروج عن حد الركوع. ولكن متى ما لم يخرج عن المحل والتدارك ممكنون لا بد أن يأتي بذلك. هذا وتقدم الكلام في اعتبار الطمأنينة أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة في الذكر بعنوانه، وإنما اعتبار الطمأنينة في الذكر باعتبار أن الذكر لا بد أن يقع حال الركوع، والركوع يعتبر فيه الطمأنينة على ما تقدم. الأمر بالذكر إنما هو في الركوع، يجب الإتيان بالتسبيحات مترسلا أو بتسبيحة واحدة وهو راكع، والركوع لا بد فيه من الطمأنينة لقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن أو إذا ركعت فلتتمكن. مقتضى ذلك اعتبار الطمأنينة في الركوع، ومعلوم أن الذكر إنما يجب في الركوع الواجب لا في ركوع غير واجب وليس بجزء من الصلاة. فعلى ذلك الذكر بعنوانه لم يعتبر فيه الطمأنينة، وإنما اعتبر الذكر في الركوع المطمئن والموضوع باق وهو راكع، والمفروض أنه لم يذكر ولم يسبح في الركوع المأمور به، فلا بد من الإتيان بالذكر. فلا حاجة إلى ذلك أن الطمأنينة معتبر جزءا في الذكر أو شرطا في الذكر، بل الطمأنينة معتبرة في الركوع ولا بد في الركوع المأمور به، ولا بد من أن يكون الذكر في الركوع المأمور به، وحيث إنه لم يأتي بالذكر في الركوع المأمور به على المفروض، لأنه أتى بالذكر بل في غير حال الاستقرار غاية الأمر كان سهوا فعليه فلا بد من الحكم بالعاده ان يعيد الذكر بل وهو راكعون.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الركوع يعتبر فيه الطمأنينة والاستقرار حالة الركوع، فإذا فرضنا أن المكلف غير متمكن من الطمأنينة حال الركوع لمرض ونحو مرض لا يتمكن من ذلك لأمر راجع إلى نفسه أو إلى أمر خارجي، فلا إشكال في أن وجوب الطمأنينة يسقط حينئذ، فلا بد من الإتيان بالصلاة غير مطمئن في الركوع، فإنها لا تسقط بحال، وبسقوط الطمأنينة فعدم وجوب الطمأنينة لا يسقط وجوب الركوع. وبما أن الذكر كان واجبا في الركوع فلا بد من الإتيان بالذكر حالة الركوع على ما تقتضيه وظيفته، فلو كان الركوع الواجب في صلاته ركوعا لا يعتبر فيه الطمأنينة، لا بد من الإتيان بالذكر في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه. ولو خرجنا أنه لا يتمكن من الإتيان بالذكر حالة الركوع، يعني لا يتمكن من الاستقرار في الركوع بمقدار الذكر، فذكر قدس الله نفسه أنه يشرع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع فيتمه في الركوع، أو يشرع بالذكر حال الركوع ويتم الذكر بعد الركوع حين نهوضه إلى القيام بعد الركوع. يختار أحد الأمرين، تمام الذكر لا يتمكن من إيقائه حالة الركوع، ولكن يتمكن من الإتيان ببعض الذكر حالة الركوع وببعض آخر قبله أو بعده، فيأتي بالذكر تماماً مقدار منه يقع حالة الركوع ومقدار منه في غير حال الركوع، إما قبل ذلك أو بعد ذلك. الظاهر أن الوجه فيهم ذكره مقدس الله نفسه وقاعدة الميسور، فإن الذكر واجب في الركوع إذا تمكن المكلف من الإتيان بتمامه فهو، وإلا فيأتي بالمقدار الممكن لقاعدة الميسور. وبما أنه لا ترجيح بين التقديم والتأخير فهو مخير بين الأمرين، فيأتي بالذكر ما مقدما أو مؤخرا، يعني مقدار منه يقع قبل الركوع أو مقدار منه يقع بعد الركوع، ويجوز الجمع بين الأمرين إذن، مقدار قبل الركوع ومقدار حال الركوع ومقدار بعد الركوع، لو فرضنا أن استقراره في الركوع قليل جدا بمقدار كلمة واحدة أزيد من ذلك لا يتمكن، فيأتي بالذكر قبل الشروع في الركوع وحال الركوع وبعد الركوع، فهذا مبني على قاعدة الميسور. وبما أن هذه القاعدة غير تامة عندنا فعلى ذلك لا نعرف وجها لوجوب ذلك، ولا يبعد أن تكون وظيفة المكلف حينئذ الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرة واحدة، لما تقدم من كفاية مرة واحدة من التسبيح للمريض، وقلنا إن المرض لم يؤخذ موضوعا وإنما هو بإعتبار عدم تمكن المكلف من التسبيحة الكبرى، فهذه المسألة تكون صغرا من الصغريات الكبرى المتقدمة، أن من لا يتمكن من التسبيحة الكبرى في الركوع
یقتصر و علی تسمیهت سوراخ الرکوع فالظاهر هو ذلک و اما التقدیم و التأخیر یعنی الاتیان به تسمیهت الکبرا قبل الرکوع او بعد الرکوع لا نعرف له وجها غیر هذه القاعده. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذا من ترک الطمأنینة سهوا فی الصلاة فركع ولكن لم يستقر ولا آنا ما فكان بل ما فعله نقرا كنقر الغراب بمجرد أن وصل إلى حد الركوع رفع رأسه سهوا أو بغير اختيار لخوف وغير خوف رفع رأسه لكن بغير قصد وإرادة فتركت الطمأنينة في الركوع لكن غير آمدين فهل يكون هذا داخلا في ترك الذكر سهوا ويحكم بسخط صلاته فإن الركوع قد تحقق والمتروك إنما هو الذكر فداخل في ترك الذكر سهوا وبما أن الذكر ليس بركنين فلا يحكم ببطلان الصلاة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أن يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أن الطمأنينة مقدمة للركوع، فمتى ما تركت الطمأنينة فقد ترك الركوع، فهذا ترك للركوع يعني للركوع المأمور به، ترك للركوع المأمور به سهوا وغير قابل للتدارك فيحكم ببطلان الصلاة. في المسألة وجهان. ذكر قدس الله نفسه أنه يعيد صلاته أهل يتم ويعيد الصلاة، وذكر وإن كان الأقضاء الصحة، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن الطمأنينة غير معتبرة في مفهوم الركوع عرفا. نعم ذكرنا سابقا أن هذه الهيئة على الإطلاق لا يطلب عليها الركوع، ولا بد من التوقف آن ما، ولكن ما ذكرناه إنما كان في قبال ما إذا هوى إلى السجود، يعني هذا الهوي إذا كان متصلا ولم ينفصل بتوقف ما ولو آنا لا يستغى على هذا. الركوع في لغة العرب لا يقال ركع وسجد بل هو سجد ابتداء. قلنا ليس السجود مقدمته الركوع ليقال إنه ركع أولا ثم سجد، فما ذكرناه من اعتبار التوقف آن ما إنما كان في مقابل الهوي إذا هبا بغير توقفين ليس هذا بركوع، وأما إذا فرضنا أنه هبا إلى الركوع وقاصدا به الركوع وبعد ذلك رفع رأسه لا ينبغي الشك في صدق الركوع على هذا عرفا. وبحسب اللغة فلو فرضنا أنه فعل هذا في صلاته متعمدا فقد زاد ركوعا وتبطل صلاته، بخلاف الأول لو هوى إلى الأرض غير قاصد للركوع أو قاصدا للركوع ولكن سهوا ليس هذا مصداقا للركوع عرفا. إذن الركوع متقوم، يعني هذا العنوان صدق هذا العنوان متقوم بأحد أمرين، إما التوقف فيه ولو فرضنا أنه هوى بعد ذلك، يصح أن يقال إنه ركع وهوى إلى السجود ولم يقوم، أو برفع الرأس من الركوع أيضاً انتهى الهوي إلى حد وبعد ذلك رفع المكلف رأسه فيصدق أنه ركع ثم قام، فالرکوع متقدم به احد امره ولا يعتبر فيه الطمأنينه والطمأنينه شرط شرعي اعتبر في الركوع كما تقدم بمقتضى سيئات بشر بن محمد الازدي او لاجل الاجماع اي شيء كان هذا شرط معتبر شرعا وغير مقوم لمفهوم السجود ركوع عرفان اذن لا يدخل هذا في ناس الركوع بل ناس للطمأنينة وناس للذكر فإذن يحكم بصحة صلاة ما ذكره قدس الله نفسه سيئون إذا فرزنا أنه رفع رأسه والترك لم يستقر حال الركوع أبدا ولا آنا ما بل رفع رأسه بمجرد وصوله إلى حد الركوع ليس هذا تاركا للركوع وإنما هو تارك للطمأنينة وتارك للذكر حال الركوع وليس شيء منهما ركنا وإنما هو واجب وشرط في المأمور به لا يدخل أنه ترك ركوعه ترك ركوعا ولذا لو فرزنا أنه فعل هذا متعمدا فقد زاد في صلاته ركوعا ويحكم ببطلان الصلاة ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الجمع بين التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى له أن يسبح ثلاثا مترسلا وأن يأتي بالتسبيحة الكبرى أو يقدم التسبيحة الكبرى على الصغرى أو يجمع بينهما أو بين إحداهما والأذكار الأخرى مثل الحمد لله لا إله إلا الله وغير ذلك من الأذكار كل ذلك جائز والوجه واضح فإن إطالة السجود وذكر الله سبحانه في السجود أمر مرغوب مأمور به في الروايات الفرد الأول على ما ذكرناه يقع واجبا والباقي يكون مندوبا ذكرا حال الركوع بخصوصيته لا بعنوان مطلق الذكر مأمور به الركوع بالخصوص فلا بأس بهذا الجمع وليس هنا أي شيء يحتمل معه البطلان فلا بأس بالجمع والإتيان بالتسبيحتين أو بهما وبغيرهما من الأذكار أو بإهداهما وبغيرهما من الأذكار كل ذلك جائزون ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز العدول من إحدى التسبيحتين إلى التسبيحة الأخرى والوجه في ذلك أيضا ظاهر فإن المأمور به هو الجامع بين التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى التعين بمجرد القصد لا موجب للتعين يعني التعين بحسب القصد لا يوجب التعين لا دليل على ذلك أنه إذا شرع في إحدى التسبيحتين يتعين هذا فلو فرضنا أنه قال سبحان وكان قاصدا للإتيان بالتسبيحة الكبيرة حينما وصل إلى النون وإلى آخر الكلمة بداله فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا بأس بذلك المأمور به هو الإتيان بجامع التسبيحة وبكلية التسبيحة الذي له فردان في الخارج وهو مخير في الفرد بين أن يأتي بهذا الفرد وأن يأتي بذلك الفرد هذا التخيير تخيير حدوثا وبقاءا فله أن يبدل إحداهما بالأخرى وإن كان قاصدا لإحداهما من الأول القصد لا يوجب التعين هذا أيضا سيئون ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في ذكر الركوع العربية وأداؤه على وجه صحيح تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة الأمر كما ذكره لأن المأمور به هو الإتيان بالتسبيح بهذه الألفاظ على ما في الروايات سبحان الله ثلاثا مترسلا أو تسبيحة تامة سبحان ربي العظيم وبحمده فالاكتفاء بالترجمة مثلا لا دليل عليه قبل اتیان به ذکر آخر به غیر لغت العربیه لا دلیل علیه، قبل اتیان بهی ملی غلطن و غیر صحیحین لا یکون مدزیان، لان المامور به انما هو الاتیان به ذکر صحیح به تسبیحات صحیحه فکل ذالک بله کما ذکره علی ما تقدم فی بحث القراءه. ثم ذکر قد نزل الله نفسه انه یجوز الاتیان فی سبحان ربی العظیم و بحمده علی وجهین مع الاشباب و بلا اشباب کلاهما صحیح فی لغت العرب و فی الاستعمالات، یجوز ان یظهر یا المتکلم کما هو المتعارف و یقول سبحان ربی العظیم و بحمده، و یجوز حذفه و یقول سبحان ربی العظیم و بحمده، فا کلاهما مستعملون و واردون فی القرآن ایزن یا المتکلم یجوز فیه الوجهان بعده ازا کال ساکنن یجوز اظهاره و یجوز حذفه فیقول سبحان ربی العظیم و بحمده هذا و ذاک اسمه بله کلاهما جایزان. و ذکر بعد ذلك انه اذا ترکت تنعنین حال الذکر قهرر فرزنا ان احدا حرکه او انه تحرک لسعال او غیر سعال امر خارجی فتحرک حال الذکر ذکر قدس الله نفسه، یعنی خرج عن الاستقرار، ذکر قدس الله نفسه انه لا بد من اعاده الذکر، ذکر الرکوع الذي اتى به في غير حال الاستقرار لا بد من اعادته. اذا فرضنا ان دليل الاستقرار واعتبار الطمانينه في الذكر كان هو الاجماع كما كان هذا هو الحال في القراءه، واظن ان هذه المساله تقدمت في القراءه انه اذا كان مشغولا حال القراءه قراءه الصلاه فتحرك قهرا لتحريك غير ونحو ذلك. اذا فرضنا ان ذكر الركوع كذكر كالقراءه في الصلاه لا دليل على اعتمار الطمانينه فيه غير الاجماع وكونه المتسالم عليه بين الفقهاء كما هو كذلك، الطمانينه معتبره حال الذكر بلا اشكال كما في القراءة، إذن نشك في اعتبار هذا مطلقا، يعني الشرطية مطلقة في حال الأمد وحال السهر أو أن الشرطية خاصة بحال الأمد، بما أن الإجماع دليل لبي وليس له إطلاق، فالقدر المتيقن هو الاعتبار حال الأمر، فلا يجوز الذكر يعني ذكر الركوع بغير طمأنينة آمدا يحكم ببطلان صلاته. وأما إذا فرضنا أن ترك الطمأنينة كان مستندا إلى السهو أو إلى القهر، فرضنا أنه قهرا وبغير اختيارين كلامنا في غير الاختيار، إذا كان ترك الطمأنينة مستندا إلى غير اختياره بقهر بأمر خارجي، إذا نشك في اعتبار الطمأنينة حال الذكر من جهة أن الإجماع دليل لبي بناء على جواز الرجوع إلى البراءة بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نتمسك بالبراءة لا دليل على اعتبار الطمأنينة، طبيعي الذكر قد أتي به، الركوع أيضا كذلك، الذي نفقده إنما هو الطمأنينة، واعتبار الاستقرار على نحو الإطلاق أعم من الاختيار وغير الاختيار ليس له دليل، فإن الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن فيحكم بصحة الصلاة وهذا وجه، لكن بناء على ما ذكرناه قريبا من دلالة صحيحة بكر بن محمد الازدي على اعتمار التمكن اذا ركع فليتمكن، بما ان الامر بالتمكن ليس امرا نفسيا جزما على ما تقدم في المركبات، لا يحتمل ان التمكن واجب نفسي، بل يكون ارشادا الى اعتبار التمكن في الركوع، فالركوع يشترط فيه التمكن، والاطلاق يدلنا على ان الشرطيه مطلقه، وبما ان الذكر لا بد من ان يكون حال الركوع كما تقدم حال الركوع المامور به، اذن ليس هذا الذكر بمامور به، فان هذا الركوع فاقد للطمأنينة، والذكر الواقع في حال الركوع الذي فاقد لشرط الطمأنينة لم يقع الذكر في محله، والمفروض انه متمكن من الاتيان به ملتفت بعد ذلك، فلا بد من الاتيان بالذكر كما ذكره الماتن والصحيح، لأن الدليل غير منحصر بالإجماع حتى يقتصر فيها على القدر المتيقن، بل الدليل اللفظي في خصوص الركوع دليل اللفظي يقتضي اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرعيا، والذكر لا بد من أن يكون في الركوع المأمور به، وبما أن هذا الركوع فاقد للشرع وهو الطمأنينة فلا بد من عادة الذكر ليقع الذكر في الركوع المأمور به الواجد للشرط. وذكر في ضمن هذه المسألة قدس الله نفسه أن المعتبر هو ما يصدق عليه الاستقرار عرفان، يقال عرفان إنه مستقر ومتمكن، الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار العرفي لا تضر بالصلاح، وكذلك حركة بعض الأجزاء دون بعض، كما إذا حرك يده مثلا أو حرك إحدى رجليه شيئا يسيرا ونحو ذلك مما يصدق معه التمكن بالنسبة إلى معظم البدن، يصح أن يقال إن زيدا إن هذا المصلي متمكن في ركوعه في مقابل المشي وفي مقابل الاضطراب. الطمأنينة ذكر أنه يقابلها أمران، أحدهما أن لا يستقر في مكان ويمشي أو يكون في مكان ولكن يكون مضطربا، كلاهما مناف للتمكن، وأما حركة بعض الأعضاء كالأصابع واليد يشير بيده إلى أحد مثلا أو يهك رأسه وهو راكع فيتحرك يده لا محالة، كل ذلك لا ينافي التمكن والاستقرار فلا يضر بصحة الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الخلاف بينهم في اعتبار الطمأنينة في الركوع لغتان، أن المكلف إذا انحنى ولكن لم يستقر حتى آن ما فكان حاله حال الغراب في نقره، فهل يصدق على ذلك الركوع عرفان أو لا يصدق؟ فمنهم من اعتبر ذلك ومنهم من لم يعتبر، وقال إن الركوع يتحقق بأحد أمرين، إما بالتوقف في هذه الحالة توقفا ما، فلو فرزنا أنه هوى إلى السجود ولم يتوقف آنا ما لا يصدق عليه أنه ركع، لا بد إما من الطمأنينة أو من رفع الرأس، إذا انحنى ورفع رأسه قاصدا به الركوع تحقق به الركوع فلا يتوقف على الانحناء، وحينئذ فالطمأنينة تكون شرطا شرعا في الركوع. وبما أن المعروف
قنت تمانینا لا اعتبار لها فی الرکوع او فی غیر الرکوع الا من جهت الاجماع و الدلیل اللفظی على اعتبار تمانینا لم یتوب فلذلك يقتصر على المتيقن وهو الامر فلو فرضنا انه ركع ورفع رأسه من غير استقرار ما فقد تحقق الركوع العرفي والطمأنينة ليست بشرط لاختصاص الدليل اللبني بالمورد المتيقن وهو الامر وفرضنا انه صاح فمن هذه الجهة يحكم بصحة الركوع حاجة على المبنى المعروف ولكن على ما تقدم من أن اعتبار الطمأنينة في الركوع إنما هو لصحيحة بكر بن محمد الأزدي لقوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن قلنا إن الأمر في قوله عليه السلام فليتمكن ليس أمرا نفسيا وواجبا في واجبين بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع كما قلنا أنه يعتبر في الركوع بمقتضى الروايات المتقدمة أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين وإن كان هذا المقدار غير معتبر في الركوع عرفا جزما ولكن الشارع اعتبر ذلك أنه حال الركوع لابد من الانحناء بهذا المقدار إذن يعتبر في الصلاة بمقتضى هذه الصحيحة أن يكون الركوع ركوعا حال الاطمئنان وحال الاستقرار فهذا هو المأمور به في الصلاة فإذا فرضنا أنه لم يستقر ورفع رأسه ولو فرضنا أنه مستند إلى السهو لا إلى العمد فقد نقص الركوع حينئذ يدخل تحت قوله عليه السلام إلا خمس في الاستثناء لا تعاد الصلاة إلا من خمس وأحد الخمس والركوع فالركوع بل يعني هذه الصلاة فاقدة للركوع وغير قابلة للإتيان به ثانيا أي بالركوع التدارك فإنه مستلزم لزيادة الركوع ومعلوم أنه في الزيادة لا يتسبب الركوع الشرعي يكون زائدا أو السجود الشرعي يكون زائدا يعني المأمور به وإنما هو الركوع العرفي فإذا أتى بالركوع ثانيا فالركوع الأول يكون زائدا وإن لم يكن مأمورا به لأن المأمور به لا يتسبب فيه زيادة فعلى ذلك يحكم بصحة صلاته فما ذكرناه من بفساد صلاته فما ذكرناه من الحكم بالصحة كان مبنيا على المبنى المعروف يعني أن يكون اعتبار الطمأنينة في الركوع من جهة الإجماع فيقتصر حينئذ على المتيقن وأما بناء على الاستدلال لاعتبار الطمأنينة في الركوع بصحيحة بكر بن محمد فالرواية مطلقة يعني الشرطية مطلقة إذا ركع فليتمكن إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع بلا فرق بين حالتي العمد والسهو فالظاهر أنه لابد من إعادة الصلاة هذه جهة الجهة الثانية أنه قدس الله نفسه ذكر في سبحان ربي العظيم وبحمده أنه يجوز الوجهان الإشباع وغير الإشباع إن أراد بالإشباع وعدم الإشباع ما ذكرنا يعني يجوز له حذف ياء المتكلم ويجوز له إظهاره فإن الإشباع بمعنى إظهار الياء إن أريد هذا فصحيح كلا الاستعمالين استعمال صحيح ووارد في اللغة العربية ووارد في القرآن أيضا إن قوم اتخذوا هذا القرآن لعله مهجورا هذا الاستعمال صحيح يجوز لأنه من التقاء الساكنين في الياء يجوز الحذف و يجوز بل فيه الفتح أن يفتح سبحان ربي العظيم و بحمده سبحان ربي العظيم و بحمده كلاهما زيد. و اما اذا اراد بالاشباع معناه المعهود حيث ان الكسر قد يكون فيه اشباع فيتولد منه يا كما ان الذم قد يكون فيه اشباع فيتولد منه الواو مثل قوله سبحانه ولم يكن له كفوا احد او كفوا احد. لا يتكلم بالله بل يقال له وهكذا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا اشباع. و جار في لغه العرب في بعض الموارد يكون اشباع في الذمه فيتولد منه الواو ويكون اشباع في الكسر ويتولد منه الياء. فاذا اراد هذا المعنى ان كسر الباء يجوز فيه الاشباع بأن يكون هنا بل ياءان احدهما ياء المتكلم والآخر الياء المتولد من الاشباع سبحان ربي العظيم وبحمده كما يقرأ بعضهم مالكي يوم الدين که بالاشباع يتولد ياء او الحمد لله رب العالمين. هذا صحته مشكل الاشباع بهذا المعنى لم يثبت اشباع في المقام ان يتكلم بالكسر على نهر يتولد منه الياء فيكون هنا ياءان ياء المتكلم والياء المتولد من الاشباع. اي دليل على صحة هذه الزيادة يعني زيادة الياء وعلى خلاف مختلف القراءة؟ فحمل العبارة على ما ذكرناه اولى فأن يقال المراد بالإشباع إظهار الياء والمراد بعدمه حذف الياء ولو تشبيها بالإشباع، لا أن يكون المراد بالإشباع إيجاد ياء آخر زائدا على ياء المتكلم فيكون هناك ياءان كما يزاد في بعض الموارد مثل وحده لا شريك له. هذا لم يدل على صحته دليل. فإن أراد هذا فالظاهر عدم جواز الإشباع بل لابد أن يتكلم بالكاس سبحان ربي العظيم وبحمده أو ربي العظيم وبحمده بعض الياء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا انحنى للركوع وتحقق منه الركوع تلقف مقدار ما و اتا بالذکر او لم یعطی بالذکر ثم بعد ذالکن هنا به اکثر من ذالک ولیکن لم یخرج عن حد الرکوع تبدل مرتبت من الرکوع به مرتبت اخرى او اکس ذالک اولا این هنا الى آخر مقدار الرکوع ثم بعد ذالک رجع ولیکن لم یخرج عن حد الرکوع حين رجوعه. هذا جائز و يجوز له الاتيان بالذكر في اي حالة من هذه الحالات و من مراتب الركوع. فإن الواجب انما هو الركوع والاتيان بالذكر حال الركوع. و اما خصوص مرتبة خاصة بين هذه المراتب من المبدأ الى المنتهى لم يدل عليه دليل. ولا يكون هذا من زيادة الركوع جزما بل ركوع واحد تختلف مراتبه تتبدل من مرتبة إلى مرتبة يكون الإنهاء أولا قليلا ثم يزاد أو من الأول يكون زائدا ثم ينقص كل ذلك جائز وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرزنا أنه انحنى للركوع وأتى بالذكر ثم بعد ذلك انحنى بأكثر حتى خرج عن حد الركوع لا يصدق عليه أنه راكع ثم بعد ذلك رجع إلى الحالة الأولى هذا من زيادة الركوع وذلك لتخلل العدم. الركوع الأول قد انعدم و تخلل بینه و بین الثانی شیء آخر حالت اخرى هیئت اخرى التي هي ليست بهیئت الرکوع فهاجا فرد آخر من الرکوع و یحکم ببطلان الصلاة معه من جهت الزیاده بلا فرق بین العمد و غیر العمد زیادت الرکوع مبتلتون و قد ظهر من ما تقدم ان الرکوع ليس اسمن لهذه الهيئة على الإطلاق وإنما هو اسم لهذه الهيئة الحاصلة من القيام من هوي القيام أو من هوي الجلوس لابد أن يكون الإنسان مستقيما أولا ثم ينهني الانهناء المتصل بالاستقامة وبالقيام الركوع اسم لذلك لا للطبيعية هذه الهيئة كيف ما وجدت. فإذا الرجوع إلى هيئة الركوع ثانيا لا يوجب هذا بطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع فإن هذه ليست بزيادة لا يصدق عليها أنه زاد ركوعا. فإذا فرضنا أنه وقع سهما يمضي في صلاته ولا شيء عليه ولكن إذا كان عمدا يحكم ببطلان الصلاة لا من جهة زيادة الركوع بل من جهة نقصان القيام المتصل بالركوع يعني القيام بعد الركوع على ما أشرنا إليه وذكرناه من أن هذا القيام لا بد فيه من أن يكون من الركوع لا طبيعي القيام يعني يرفع رأسه من الركوع فيكون قائما منتسبا وقد فلت هذا بل بعمدين فرزنا أنه لم يكن من الركوع ولذا عمدان هذا غير جائز ولو فرزنا أنه لم يرجع إلى هيئة الركوع هوى من الركوع إلى الجلوس فجلس ثم بعد ذلك قام ليس المطلوب هو القيام بعد الركوع بأي وجه كان حتى يجوز الجلوس بعد الركوع اختيارا ثم القيام بعد الجلوس بل لابد من أن يكون القيام متصلا بالركوع ويكون قيامه عن ركوع يرفع رأسه عن ركوع وهذا لم يتحقق. فإذا كان عن عمدين يحكم بالبطلان لنقصان القيام المتصل بالركوع وغير قابل للتدارك فإن الثاني ليس بركوعين لا من جهة زيادة الركوع. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا شك في كلمة العظيم أنه بالضاء أو بالضاد فلم يعرف أحدهما وهما بناء على أنهما يختلفان في المخرج ذكرنا سابقا أنه في لسان العرب في مورد لا أذكره أنه يذكر عن بعضهم أن هذين الحرفين شيء واحد ليس بينهما فرق من أي مخرج أدي لا وأسبي لكنه خلاف المعروف والمشهور. إذا بنينا على أنهما حرفان الظا غير الظاد ولكل منهما مخرج مخصوص وهذا لا يدري أن أي منهما صحيح وأي منهما ليس بصحيح لابد له من الاقتصار على التسبيحة الصغرى فيأتي بسبحان الله ثلاثا وليس له تكرير هذه الكلمة يأتي به مرتين أو مرة يقول سبحان ربي العظيم بالظا وأخرى بالظاد هذا غير جائزين وذلك لأنه زيادة ومن كلام الآدميين. فإن ما ليس بصحيح يعد في لغة العرب من المهمل ولا يدخل هذا في عنوان الذكر. أيضا الإتيان بكلمة مهملة ليس له معنى لا يكون من الذكر ولا من القرآن فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ حيث إنه تكلم بكلام الآدميين يعني بما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن فإن الكلمة مهملة والكلمة المهملة لا معنى لها أصلا. سبحان ربي العظيم بالذات ليس له معنى وهو من الكلمات المهملة فيحكم ببطلان الصلاة، فلا بد من الاقتصار على التسبيحة الصغرى وتكريرها ثلاثا، ولا منافاة بين ذلك وبين جواز مطلق الذكر حتى بغير العربية، فإنه ذكر سهل، وأما هذا كلام مهمل لا معنى له. وأما إذا كان شكه في إعراب هذه الكلمة لا يدري أن كلمة العظيم إعرابه أي شيء، هل هو مفتوح أو مذموم أو مكسور لا يدري بذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين عليه الوقت، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يتوقف هناك، فإن الوقف جائز وبذلك يكون مأديا للتسبيحة الكبرى الصحيحة، أو يأتي بالتسبيحات الثلاثة لتسبيحة صغرى، وبعد ذلك احتمل جواز كل من الأمرين، يعني من الكسر والفتح، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، احتمل الجواز لكل من الوجهين، لا بمعنى أن يجمع بينهما، يعني كل منهما جائز له أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وذلك لأن الصفة يجوز فيه الوجوه، يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم، يجوز بل يجوز الفتح بتقدير أعني سبحان ربي أعني العظيم أعني الذي هو عظيم، إذا كان هذا جائزا في لغة العرب كما قالوا به فلا بأس بذلك، خصوص إعرابين لم يرد به أمر، وإنما المأمور به الإتيان بالتسبيحة الكبرى على وجه صحيح، وهذه تسبيحة كبرى والمفروض أنها أيضا صحيحة. نعم ذكرنا في بحث القراءة أن هذا لا يجري في القرآن، ليس له أن يقول الحمد لله رب العالمين بتقدير أعني، فإن هذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أنه ليس بقرآن، القرآن نزل مكسورا لا مفتوحا، المأمور به وقراءة القرآن لا كل عربي صحيح، بخلاف المقام، في المقام المأمور به التسبيحة الكبرى صحيحة، والمفروض أن هذه التسبيحة صحيحة، فلا بأس بذلك، أي من الوجهين اختاره اكتفى هذا في مقام الامتثال، إذن يجوز له اختيار أحد الوجهين أي منهما شاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الانهناء الجلوسي، وأن الانهناء في الجلوس بأي مقدار كان، المعروف بينهم أن الانهناء بس المعروف بينهم أن الانهناء لابد أن يكون بمقدار يكون وجهه موازيا ومهازيا لركبتيك، واحتمل بعضهم أن الانهناء يعني هذا المقدار الذي حددوه، قالوا هي النسبة بين بل الركوع القائم وجلوسه وسجوده والركوع الجالس وسجوده، يلاحظ النسبة، النسبة التي بين قيام بين القيام وبين السجود، هذه النسبة تكون محفوظة بين الجلوس والسجود، فطبعا يكون بهذا المقدار، أن ينهني بمقدار يكون وجهه موازيا لركبتيه، ولكن ذكر بعضهم أنه لا فرق في الركوع بين القيام والجلوس، لا بد من أن يكون الانهناء بمقدار، بل كان ثابتا حال القيام، يعني لو فرضنا أن الراكع جالسا لو قام بهذه الهيئة صدق عليه أنه راكع، والظاهر أن ما ذكروه يعني ما ذكره المعروف هو الصحيح، ولا يحتاج الراكع جالسا ان ينهني بمقدار ينهني به القائم. والوجه في ذلك ان الركوع مفهوم عرفي وليست له حقيقة شرعية على ما تقدم. غاية الأمر أن الشارع اعتبر فيه قيودا، اعتبر فيه الطمأنينة كما ذكرناه، فهذا غير معتبر للمفهوم. فلا بد من اتباع دليل الاعتبار، فنرى أن الاعتبار بأي مقدار. اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين كان هذا في القائم. أي دليل على اعتبار هذا في الجالس؟ أي رواية دلت على أن انهناء الجالس لابد أن يكون بمقدار انهناء القائم بعدما يصدق على ذلك أنه ركع؟ فالركوع العرفي يتحقق بهذا المقدار جزما، والزائد على ذلك من الانهناء لا دليل عليه. كون انهنائه بمقدار انهناء القائم لم يدل على ذلك دليل. إذن المتبع ما ذكره المعروف، ويدل على ذلك أو يؤيد ذلك جريان السيرة على هذا، أن الانهناء في الركوع الجلوسي لا يكون بمقدار الانهناء القيامي، بل يكون أقل من ذلك. ويدا بيد متصل إلى زمان المعصومين سلام الله عليه، والمشهور أيضا أفتوا بذلك، لو كان الانهناء في الركوع الجلوسي لا بد فيه أن يكون بمقدار يعتبر هذا المقدار في الانهناء القيامي لكان هذا معروفا مشهورا، ولم يرد في ذلك فيما بل نعلم نص ولا ضعيف في تهديده، بل أوكل على العرف. فالتهديد إنما هو في الركوع القيامي دون الركوع الجلوسي. بقي هنا شيء جزئي نتمه إن شاء الله بالي بكرة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعضهم أنه يجب في الركوع الجلوسي أن يرفع فخذيه ويقوم على ركبتيه فيكون منتصبا ويركع بعد ذلك. فعلله بعضهم فأن هذا كان واجبا في الركوع القيامي، فبما أنه لا يتمكن من القيام فيسقط، ولكن يبقى هذا على وجوبه. أو أن الركوع على هذا النحو أقرب إلى الركوع القيامي من الركوع بغير رفع الفخذين، ولا يخفى ما في الوجهين، فإن إطلاقات الأدلة محكمة، بل هذا الرهم من الركوع غير متعارف، ولعله يعد من الغرائب إذا ركع الإنسان جالسا على هذه الهيئة كان هذا أمرا غريبا. فالإطلاقات محكمة، والظاهر من الروايات أن المصلي يركع وهو جالس فلا يجب عليه الانتصاب على ركبتيه رافعا فخذيه وبعد ذلك يركع، لا دليل على وجوب ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة من المستحبات، ولا نتكلم في شيء منها لوجوبها، وإنما نتكلم في أمرين ذكرهما هنا. الأول في استحباب التكبير منتصبا قبل أن يركع، فيستحب أن يكبر وهو قائم منتصب وبعد ذلك يركع. وذكر قدس الله نفسه يعني بعد ما ذكر الاستحباب أنه الأهوت، والأهوة أيضا أن يكون تكبيره حال الانتصاب لا حال الهوي. المشهور والمعروف بينهم استحباب هذا التكبير،
و ان التکبیر مستحب منتسبا كما يظهر من عباره الشرائع و غير الشرائع ذكر استحباب التكبير اولا ثم ذكر استحباب الانتساب حال التكبير فكأن التكبير مستحب على الاسلام كان حال الانتساب و حال الهوي والانتصاب والأم مستحب آخر على أفضل أن يكبر وهو منتسب كما نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه. الظاهر أن الأقوال في المقام بل ثلاثة: قول بالوجوب كما نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى بعض آخر قليل إلى الديلمي مثلا، و قول بالاستحباب حال الانتصاب فقط، و اما حال الهوی فلیس بمشروعین بل لو اتا بهی به هذا القصد به قصد الخصوصیه کان آسمن بل حکم بعضهم به بطلان السلال زیاده. و قول باستحباب التکبیر علی الاطلاق بلا فرق بین الانتصاب و عدم الانتصاب. استدل القائل بالوجوب، يعني استدل للقائل بالوجوب بعدة من الروايات الصحيحة، فقالوا إن هذه الروايات تدل على الوجوب، منها صحيحة حماد، فقد نلت هذه الصحيحة المبينة لخصوصيات الصلاة، ذكر في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام كبر وهو قائم ثم ركع بعد ذلك، وقد أمر سلام الله عليه في آخر هذه الصحيحة بإيقاع الصلاة على هذا النحو، فتدل هذه الصحيحة على الوجوب وأن التكبير حال الانتساب مما لا بد منه. ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع، فتدل هذه الصحيحة على اعتبار التكبيرة قبل الركوع. وكذلك يدل على هذا سهاه زرارة، لزرارة سهاه في المقام، كل ذلك تدل على وجوب التكبير. منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ليس في هذه الرواية. ثلاث مرات تكمله تسع تسميهات ثم تكبر وتركع. هذه الصحيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع وأنه لا بد من التكبيرة وبعد ذلك يركع. أيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية قال عليه السلام: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسبون الله أكبر ثم اركع. فهذه الصحيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع حال الانتساب ويركع بعد ذلك. و صحیحة اخرى لزراره ایزن له صحاح ثلاث: محمد بن عفوم، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد بن عیسا، عن حریز، عن زراره قال: قال ابو جعفر علیه السلام: اذا اردت ان ترکع و تسجد فرفع یدیک و کبر ثم ارکع و اسجد. رواه الشیخ قدس الله نفسه عن علی بن ابراهیم مثل ذلك. هذه الصحاح الأربع دلت على اعتمار التكبير قبل الركوع، ولهذه الجهة توقف جماعة منهم صواب المدارك قدس الله نفسه في القول بالوجوب، ومال إلى الوجوب صاحب الهدايا قدس الله سره إلا أن يقوم إجماع على خلافه. و الا فذكر ان مقتضى الروايات هذه الصحاح مقتضى و ان لم يذكر الحدائث جميع هذه الروايات بل ذكر بعدها مقتضى هذه الصحاح الوجوب وجوب التكبير قبل الركوع و استدل القائل بعدم الوجوب ايضا بعدة روايات و قال ان المستفاد من هذه الروايات و ان كان هو الوجوب لكن لابد من رفع اليد عن ذلك بما دل على عدم الوجوب. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال عليه السلام تكبيرة واحدة. استدلوا بهذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في كلام المحقق الهمداني وغيره فقالوا إن المستفاد من هذه الموثقة أن التكبير الواجب في الصلاة تكبيرة واحدة. قال سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال عليه السلام تكبيرة واحدة. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها أولا لضعف السند فإن في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف لا يمكن الاستدلال بروايته فالرواية قاصرة من جهة السند وثانيا قاصرة من جهة الدلالة فإن هذه الرواية غير ناظرة على التكبير في جميع أفعال الصلاة يعني في جميع ركعات الصلاة. ليس السؤال في هذه الرواية عن التكبير الواجب في مجموع الصلاة وإلا كان قوله عليه السلام تكبيرة واحدة غير كافية في مقام الجواب. هذه التكبيرة الواحدة أين محلها؟ سؤال أبي بصير سأل الإمام عليه السلام أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير كأنه كان يعلم وجوب التكبير وكان يسأل عن أدنى ما يجزي لأنه يسأل عن التكبير الواجب في الصلاة وإلا لم يكن الجواب كافيا كما أشار إليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه. بعد الفراغ عن وجوب التكبير عند أبي بصير إنما سأل عن عدد التكبير الواجب فهو ناظر إلى التكبيرات الافتتاحية وأن التكبير الواجب في الصلاة أدناه أي مقدار إذا اكتفى الإنسان به وأتى به كان مجزيا قال عليه السلام تكبيرة واحدة. فأين هذه الرواية من التكبيرة قبل الركوع؟ ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الرواية هو هذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز الزرارة قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. فصرح في تلك الرماية في التوجه يعني في تكبيرة الإحرام فالرماية قاصرة سندا ودلالة وليست ناظرة إلى مطلق التكبير في الصلاة أينما كان بل ناظرة إلى التكبيرة أول الصلاة وأن أدنى ما يجزي من التكبير واحدة وإلا فوجوب التكبير كان مسلما عند أبي بصير وسأل عن مقداره وعدده. وأيضا استدل على ذلك بالصحيح زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث ابن عبد الله عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله بعد ذلك لم تكبر في صلاته او لم تكبر اختيارا بنسيان او غير نسيان اجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها. لو فرضنا اذا كبرت اول الصلاة بل بعد الاستفتاح به 21 تكبيره و بعد ذلك نسيت التكبيرات كلها او لم تكبر اختيارا اجزأتك تلك التكبيرات التي وقعت اول الصلاة. فهاجا آية الاستحباب والقائل بالوجوب ايضاً لم يقل بالتخير بين التكبير قبل الركوع والتكبير بعد الاستفتاح. فهذا دليل على الاستحباب وأنه أمر مستحب. أراد أن يقدم وأراد أن يؤخره له ذلك. فهذه الصيحة تدل على استحباب هذا التكبير فيرفع اليد عن ظهور ما دل على الوجوب بالصريح هذه الرواية بصراحته في جواز الترك وإن كان هذا مختصا بمن أتى بالتكبير بعد الاستفتاح إلا أنه إذا كان هذا الإتيان مجزيا كشف ذلك عن عدم وجوبه ولا قائل بالتخير جزما. هذا الاستدلال لا بأس به ولكنه يتوقف على أن تكون الصحيحة كما ذكرناها على ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه على نقل صاحب المسائل هكذا يقول محمد بن الحسين بإسناده والإسناد صحيح عن زرارة بل قال أو لم تكبره إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح ب21 تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها. بناء على ذلك الاستدلال ظاهر ولكن التهذيب روى هذه الرواية ولم تكبر لا أو لم تكبر فيكون بيانا للنسيان إذا ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر يعني لم تكبر نسيانا لا عمدا. إذا أتيت بهذه التكبيرات أول الصلاة وبعد ذلك نسيت هذه التكبيرات كلها ولم تأتي بشيء منها أجزأك الإتيان في أول الصلاة. فحينئذ الرواية لا تدل على جواز الترك متعمدا فهذه الرواية إذن ساقطة لعدم إحراز أن النسخة الصحيحة هي أو كما ذكره في الفقيه أو واو كما ذكره في التهذيب ذكره الشيخ. وأيضاً استدل على عدم الوجوب بما رواه صدوق قدس الله نفسه في العلل معنون الأخبار بأسانيده بل تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام قال إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتزرع إلى أن قال ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب إلى أن قال لأن الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح. الفرض من الذكر ومن التكبير إنما هو الاستفتاح وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض بما أنه يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وهي فرض وواجب في الصلاة وكل سنة أي التكبيرات المستحبة في الصلاة تؤدى على جهة الفرض. فرفع اليدين بل كما أنه مستحب ومأمور به في تكبيرة الإحرام التي هي فريضة كذلك مطلوب ومحبوب في التكبيرات المستحبة فإن السنة والفريضة تشتركان في الجهاد. هذه الرواية نابعث بها بحسب الدلالة ولكن السند ضعيف كما ذكرنا مرارا يعني تقدم الكلام. فيما يروي الصدوق قدس الله نفسه عن الفرد بن شازان بسنده الآتي في آخر الوسائل يذكر السند والسند ضعيف. إذن ليس لنا دليل على استحباب هذا التكبير، بل فما ذهب إليه صاحب الهدائق، يعني مال إليه صاحب الهدائق من القول بالوجوب لولا الإجماع، يمكن بدوا أن يقال إنه الأوجه وتوقف صاحب المدارك في محله، ولكنه مع ذلك الظاهر هو عدم الوجوب، والوجه في ذلك أن الروايات التي ذكرناها وتقدمت يعني الصحاح الأربع ثلاثة منها مقيدة بأن تكون التكبيرة حال القيام صحيحة همات وصحيحتان الزرارة. قالت بل تكبر بل منتسبا أو قريب من هذه العبارة. فهذه استهاب صحيحته الأخرى زرارة، قال تكبر ثم تركع، عطف بثم الظاهر في التراخي، فلا بد أن يكون التكبير حال القيام. نعم رواية أخرى لزرارة، يعني الرواية الرابعة، قيل إنها مطلقة. في هذه السيئة قال عليه السلام تكبر وترجع، بله. أما المقيدة هكذا، إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسب الله أكبر ثم اركع، فقيد التكبير بالانتساب. وكذلك سيئته الثانية، إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. وأما في هذه الرواية قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. قال ثم تكبر ثم تركع أو تكبر منتسبا وأنت منتسب. فقد يقال بأن هذه الصيحة مطلقة، بل يعم التكبير حال القيام أو أبي التكبير حال الهوي. إذا بنينا على الاستهباب فلهذا الكلام مجال، وإن كان فيه إذن ما نبيه، لكن له مجال، فيقال إن هذه السيئة مطلقة أهم من أن يكون التكبير حال القيام أو حال الهويج. وفي باب المستحبات لا تهمل المطلقات على المقيدات، فيهمل على الأفضلية، صحيح. وأما كلامنا فعلا في الاستحباب والوجوب لم يثبت بعد الاستحباب. مقتضى تلك الصحاح الثلاث أي صحيحة همات المقيدة بأن الإمام عليه السلام كبر قائما ثم ركع، أو صحيحة زرارة قال عليه السلام تكبر ثم تركع، أو صحيحته الأخرى قال تكبر وأنت منتسب. مقتضى التقييد إذا لم يثبت الاستحباب أن يقيد هذا الإطلاق بتلك المقيدات، إذن المأمور به خصوص التكبير حال الانتساب، وعليه فنقطع بعدم وجوب ذلك. والوجه في ذلك أن التكبير على هذا النهر لعله لا يصدر إلا من أشخاص قليلين، يعني ملتفتين إلى هذا الأمر، عامة الناس ولا سيما غير أهل العلم يكبرون بل في حال الهوي. لو كان هذا واجبا التكبير حال الانتساب لكان هذا واضحا مثل وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام واجبة هذا أيضا يحكم وجوبه. فكيف صار المشهور إلا القليل النادر مثل سيد المرتضى وأبي السلام الديلمي؟ كيف اختص القول بالوجوب بهؤلاء ومعظم الفقهاء من الصدر الأول إلى الآن ذهبوا إلى عدم الوجوب و جرت على ذلك سیرت المستمره لو کان هذا واجبا کوجوب الرکوع و سجود و تکبیرت اول السلام لم یکن القول بعدم الوجوب و المشهور و لم تکن سیرت قائمتا على الاتيان بالتكبير حال الهوي لعل اكثر الناس يصلون كذلك اذن لا نقول بالوجوب لاجل هذا يعني لاجل التسالم وقيام السيره الخارجيه ولو كان واجبا لو كانت واجبه التكبيره لكان وجوبها من الواجبات التي لا يشك فيها كتكبيره الاحرام ثم على الاستحباب فهل الوظيفة هو الاتيان بها حال الانتصاب او كما قيل لا يهمل المتفق على المقيد الظاهر انه لا اطلاق في هذه الرواية بناء على الاستحباب ايضا ليس فيه اطلاق لان قوله عليه السلام ثم تكبر وتركع ظاهره الشروع في الركوع لا أن يكون التكبير بعد الشروع في الركوع والشروع في الركوع إنما يكون من أول الانهناء ولو كان لأجل المقدمية يصح أن يقال كبر وركع فالإطلاق غير ثابت في هذه الرواية إذن الدليل على الاستحباب حال الهوي بعنوان الوظيفة وبعنوان الخصوصية هذا ايضا لم يتم نعم الاتيان بما انه ذكر بعنوان انه ذكر التكبير لا بأس بذلك ذكر الله حسن على كل حال واما من اراد الاتيان بالتكبيرة بما انها وظيفة في هذا المولد بخصوصه بله لا دليل على جوازه حال الهوي ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في آخر مسألة من مسائل المستحبات ذكر أن النافلة كالفريزة من جهة النقيصة كما أن الفريزة تبطل بنقصان الركوع كذلك النافلة تبطل بنقصان الركوع فلو فرزنا أنه صلى نافلة وبعد ذلك استيقن أنه نقص ركوعا يحكم ببطلان الصلاة الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه والظاهر أن الحكم متسالم عليه لقوله عليه السلام من استيقن ذاك الزيادة لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أحد الخمس والركوع ولا فرق في عنوان الصلاة بين النافلة والفريضة على أننا قلنا أن الصلاة مؤلفة من الركوع والركوع قوامه بلا ركوع لا يكون صلاة ويكفينا حديث لا تعاد بالنسبة إلى الاستثناء وغير حديث لا تعاد فيما دل على بطلان الصلاة بنقصان ركوع بلا فرق بين النافلة والفريضة وأما بالنسبة إلى الزيادة أيضا الظاهر أنه لا كلام عندهم في بطلان الصلاة نافلة أو فريضة بالزيادة الأندية كانت الزيادة ركنا أم لم يكن ركنا مطلق الزيادة إذا كانت أن عمدين يهتم معها ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة خرجنا أن هذا في موارد السهو في موارد غير الركن إذا كان عن سهرين وأما بالنسبة إلى العمد فالإطلاق محكم بالنسبة إلى النافلة والفريضة عنوان الصلاة من زاد في صلاته فعليه العادة قلنا عليه العادة كناية عن البطلان يعني يحكم ببطلان الصلاة فالنافلة أيضا كذلك إنما الكلام في الزيادة السهوية وأن الزيادة السهوية فيما كانت مبتلة في الفريضة كزيادة الركوع هل تكون هذه الزيادة مبتلة في النافلة أيضا أو لا تكون مبتلة مقتضى القاعدة الأولية أن تكون مبتلة لأن النافلة والفريضة لا يختلفان في الأجزاء والشرائط شيء واحد، وإنما الاختلاف في الحكم في الوجوب بل وعدم الوجوب، إحداهما فريضة واجبة والأخرى نافلة مستحبة، فالفرق إنما هو في الحكم لا في المية. فإذا كانت زيادة الركوم ابتلاء، يعني يعتبر في الصلاة عدم زيادة الركوع، أخذ الركوع بشرط لا في الفريضة، الظاهر أن النافلة إذا كذلك أخذ فيه بشرط لا، تقدم الكلام لعله في غير موردين أنه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لا حاجة إلى دليل خاص. الاختلاف بين النافلة والفريضة، إذا أمرنا بصلاة الفريضة بصلاة الفجر وبين أجزاؤها وشرائطها بعد ذلك أمرنا بالنافلة ركعتين، يفهم العرف أن هاتين الركعتين بل مثل الركعتين الفريضتين من جهة الأجزاء والشرائط، وإن قال من جهة الأحكام فيه كلام، من جهة الأجزاء والشرائط مثل ذلك، فيحتاج عدم البطلان إلى دليلين. وبما أن الركوع اعتبر في الفريضة بشرط لا، يكون معتبرا في النافلة أيضا، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بزيادة الركوع حتى إذا كان سهوين، لكن للنظر في ذلك مجال باعتبار تقييد دليل البطلان بما إذا كان عن عمدين، يعني بما إذا كان مكتوبتان لا عن عمدين، لقوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالان، قيده بالمكتوبة، إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان، المراد بالركعة إما الركعة الحقيقية أو في مقابل السجود كما أطلق عليه الركعة، لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة يعني ركوع، وإنما يطلق الركعة على الركعة باعتبار الركوع. فبما أنه مقيد إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة استقبل صلاته استقبالا، معلوم إذا استيقن حكم غير العامل، إذا استيقن بعد ذلك حصل له اليقين لا أنه زاد متعمدا. فما ورد السيئة الليت السهل وأنه استيقن بعد ذلك أنه زاد ركعة أو زاد ركوعا على كلا التقديرين، بما أنه مقيد بالمكتوبة. وقلنا إن التقييد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المستلاح إلا أنه يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، فيعلم من ذلك أن للمكتوبة خصوصية والطبيعي الصلاة ليس كذلك، إذن لا دليل على البطلان، بل لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع سهوا. منشأ الإشكال ما ذكرنا الإستاد، ومنشأ قول بعدم البطلان وهذا، وتمام الكلام يأتي في بحث الخلال إن شاء الله تعالى، يقع الكلام إن شاء الله في السجود. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في السجود. السجود في لغة العرب فإن كان له استعمالات كثيرة فلا يبعد أن يكون معناه غاية التذلل ونهاية ما يمكن أن يتذلل الإنسان لغيره، وأظهر مصادق هذا وزع الجبهة على الأرض، ولذلك لا يبعد الانصراف متى ما أطلق هذا اللفظ على وزع الجبهة على الأرض. وأما وزع غير الجبهة إذا كان في مقام التذلل وإن كان يطلب عليه السجود، إلا أنه في مرتبة متأخرة عن ذلك، يعني من لا يتمكن من السجود على الجبهة يكون سجوده بغير الجبهة،
و الاطلاق ينصرف الى الفرد الشایع الذي هو المتعارف بین الناس و هو وضع الجبهه و اما غیر الجبهه فلا يكون مما ينصرف الیه اللفظ و كذلك يعتبر ان يكون الوضع على الارض ولا يكون غير ذلك من السجده فلو فرضنا انه وضع جبهته على يده مثلا واعتمد عليه لا يطلق على ذلك انه سجد غايته انه لا يعتبر ان يكون الوضع بلا واسطتين جلال الاجزاء الارضيه الاصليه لا يعتبر ان يكون الوضع عليها بلا واسطتين فلو فرضنا ان هنا واسطه بين جبهته والارض كالفراش وغير الفراش ايضا يطلق عليه السجده حقيقه سجده والحاصل انه يعتبر في السجود الاعتماد على الارض في وضع الجبهة على الأرض بلا واسطة شيء أو مع وساطة شيء وأما مجرد وضع الجبهة على شيء ما وإن كانت الجبهة ورأس الشخص في الهواء مثلا وفي الفضاء من غير اعتماد على الأرض لا يطلق على ذلك أنه سجد فالسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض مع الواسطة أو بلا واسطة هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ والروايات الواردة في المقام وكذلك الآيات المباركة التي ورد فيها لفظ السجود جميع ذلك منصرف إلى هذا المعنى يعني وضع الجبهة على الأرض مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس وعد من الخمس السجود أحد الخمس المراد به وضع الجبهة على الأرض ومن ذلك وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن السجود على سبعة أعظم الظاهر أن هذه الرواية وغيرها الصحيحة وغير هذه الصحيحة مما دل على اعتبار السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدان والركبتان والرجلان لا يراد بذلك اعتبار هذه الأمور في معنى السجود من جهة الوضع الجديد في الشريعة المقدسة يعني أن يكون للسجود حقيقة شرعية غير ما ينصرف إليه اللفظ بحسب العرف هذا خلاف الظاهر جدا كما أن الظاهر أنه لم يرد بهذا الكلام السجود على سبعة أعظم أن المراد بالسجود متى ما أطلق في الروايات المراد السجود على سبعة أعظم لا أن يكون له حقيقة شرعية بل من باب بيان المراد وأن مراد المتكلم متى ما أطلق لفظ السجود مراده هو هذا السجود على سبعة أعظم هذا أيضا خلاف الظاهر جدا بل الظاهر أن المراد بهذا الكلام إيجاب السجود على سبعة أعظم يعني متى ما ورد الأمر بالسجود لا يكتفى بوضع الجبهة بل لابد من وضع سائر المساجد أيضا فإطلاق السجود على ذلك مبني على نوع من المسامحة السجود على سبعة أعظم أي يجب وضع سبعة أعظم على الأرض تبعا للسجود الحقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض فليس إلا في مقام بيان الحكم وأنه يجب ذلك و اما ان لفظ السجود متى ما اطلق المراد به ذلك ليس هذا ظاهر اللفظ فمن هنا يذهب ان ما دل على اعتبار شيء في السجود كالنهي عن السجود على القير مثلا لا تسجد على القير وعلى الزفت لا يكون هذا مشمول شاملا لغير الجبهة لا مانع من وضع اليدين على ما لا يصح السجود عليه من قتل أو شتان أو صوف أو قير أو غير ذلك، وكذلك الركبتين أو الرجلين كل أو يسأله عن السجود على صوبه إذا لم يجد الأرض وكانت الأرض حارة من جهة إشراق الشمس ونحو ذلك. جزما ليس السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع ركبتيه على صوبه أو وضع يديه على صوبه، وإنما السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع الجبهة على شيء غير الأرض. فلفظ السجود استعمل في معناه العرفي وهو وضع الجبهة على الأرض، وكل ما ورد من الشرائط في السجود إنما هو ناظر إلى وضع الجبهة على الأرض واعتبار هذه الأمور فيه. وأما بالنسبة إلى سائر مواضع السجود فلا يعتبر ذلك، ولا سيما إن كثيرا من المسلين لا يكون وضع ركبتيهم على الأرض بلا واسطة بلا إشكال، بل لابد من أنه لابس لباسا مثلا يزع ركبتيه على لباسه. فالروايات غير ناظرة إلى اعتبار شيء في غير وضع الجبهة، ومن هنا يذهب أن ما تسالم عليه الفقهاء ولم ينقل فيه خلاف وادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد على ما قيل من أن الركن في الصلاة إنما هو وضع الجبهة على الأرض، هذا هو الذي تبطل الصلاة بنقيسته ولو سهوا أو جهلا أو بزيادته كذلك عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني في السجدتين المراد بذلك وضع الجبهة على الأرض. فلو فرضنا أنه وضع جبهته على الأرض ولم يزع سائر أعضائه المعتبر وضعها على الأرض كالركبتين مثلا نسيانا لا تبطل صلاته، ليس هذا من نقصان السجود، فإن هذا لم يعتبر ركنا. قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وأدنى من الخمس السجود ينصرف السجود إلى وضع الجبهة على الأرض، هذا هو الذي يبطل نقيسته الصلاة ولو فرضنا أن النقص مستند إلى السهو. وأما وضع الركبتين على الأرض لم يدل دليل على ركنيته، ما تسالم عليه الفقهاء بلا خلاف الظاهر أنه مبني على ذلك. فمثل قوله عليه السلام السجود على سبعة أعظم لا يراد بهذا الكلام ركنية السجود بالنسبة إلى بقية الأعضاء أيضا، وأن السجود متى ما أطلق يراد به السجود على سبعة أعظم لا يستفاد هذا، بل المستفاد من هذا الكلام هو إيجاب ذلك، وأن وضع الجبهة على الأرض فقط غير مجزٍ في مرحلة الامتثال، بل لا بد من وضع سائر الأجزاء أيضا. فعلى ذلك يتم ما ذكره، ويشير إليه الماتن قدس الله نفسه بعد هذا من أن الركن إنما هو وضع الجبهة، وأما وضع سائر المساجد فإن كان واجبا إلا أنه ليس بركن، فلو فرضنا أنه ترك سهوا لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولا يكون هذا من نقصان السجود وإنما هو من نقصان أمر آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن السجدة الواجبة في الصلاة في كل ركعة سجدتان، يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن، تبطل الصلاة بزيادتهما كما تبطل بنقيستهما، يعني بغير عمد. وأما بالنسبة إلى العمد فلا يفرق بين نقصان الواحدة والثنتين، او زیادت الواحدت من بسنتین اما بالنسبت الى النقیص فوازهون ای جزء من اجزاء السلا اذا ترک عمدن یحکم به بطلان السلا لانه لم یأت بالمأمور به. بالنسبت الى زیادت ایزن کذالک من زاده فی صلاته اعاد صلاته الى فرق بین الرکن و غیر الرکن و انما الفرق فی الزیادت و النقیصت السهویتین. بالنسبة إلى السجدتين حكموا أن الأمر كذلك إذا زاد سجدتين في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة إذا نقص سجدتين في الصلاة من ركعة واحدة يحكم ببطلان الصلاة فهما معا ركن تبطل الصلاة بنقيصتهما وتبطل الصلاة بزيادتهما. يقع الكلام تارة في صحة هذا الاصطلاح الذي استلفوا عليه وأن السجدتين ركن والركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته وثانيا في حكم المسألة لم يرد في شيء من الروايات على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أيضا من لم يرد هذا اللفظ في شيء من الروايات لفظ الركن وإنما هو لفظ ذكره الفقهاء واستعملوه في هذا المقام حيث إن الركون بمعنى الاعتماد فمعنى أن هذا ركنون يعني هذا معتمد عليه كأركان الدار مثلا أركان المسجد يعني أساطينه معتمد عليه بحيث إنه لو فرز عدمه يعني عدم يرتفع هذا معتمد عليه. وهذا الاصطلاح لا بأس به باعتبار أن هذه الأمور التكبير والركوع والسجود والطهور أركان للصلاة فلو فرضنا أنها لم تكن ترتفع الصلاة وتنعدم. وفسر الركن بما تبطل الصلاة بنقيصته وبزيادته عمدا وسهوا. هذا التفسير لم يرد لا في لغة ولا في غير لغة فإن الركن ما يعتمد عليه الشيء وينتفي بانتفائه وأما أنه يبطل بزيادته لا بأس بزيادة الزيادة لا بأس به. لم يعتبر في الركن أن يكون بشرط لا أن لا يزيد عليه. لا نفهم أساسا لهذا الاصطلاح مجرد اصطلاح و هازا لا يتم في السجدتين بالنسبة الى الركوع لا بأس به. في تكبيرة الاحرام ايزن كلام تقدم تبطل الصلاة بنقيصة الركوع و كذلك بزيادته عمدا و سهوا على ما تقدم. في السجدتين لا يتم هازا فإنما هو الركن في الصلاة إن كان هو طبيعي السجود كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس الركوع والسجود يعني طبيعي السجود فهذا صحيح تبطل الصلاة بنقيصته. فلو فرضنا أنه ركع ولم يسجد أصلا حكم ببطلان الصلاة لانتفاء الركن. و اما بالنسبت الى زیادته طبیعی السجود لا یوجب زیادته البطلان ولذا لو زاد سجدتن لم تبطل الصلاة فهذا لا یتم. و این اريد به هذا الكلام ان السجود رکنون یعنی مجموع السجدتين من حيث المجموع رکنون یتم هذا الكلام انه تبطل الصلاة بزیادته ولكن بالنقيصة لا يتم. فإن نقصان السجدتين مجموعا يعني مجموع السجدتين نقصانه لا يوجب بطلان الصلاة. فلو فرضنا أنه سجد سجدة واحدة فالسجدتان بوصف المجموع قد ترك ولكن الصلاة لا تبطل. فلا يرد هذان الأمران على مورد واحد تبطل الصلاة بزيادته وبنقيصته لا يكون شيء واحد معروزا لهذين الأمرين اذا اريد الطبيعي صحيح تبطل السلام بنقيسته ولكن لا تبطل بزيادته، و اذا اريد مجموع السجدتين تبطل السلام بزيادته ولكن لا تبطل بنقيسته، فان نقص المجموع لا يوجب بطلان السلام، فلو اتى بسجدة واحدة لم يحكم ببطلان السلام. هذا الاعتراض اذا كان واردا فهو وارد على اصطلاح القوم، حيث انهم فسروا الركن بذلك، وهذا لا اساس له كما ذكرنا، بل الركن عبارة اما يتقوم به الشيء ويعتمد عليه ينتفي بانتفائه، هذا هو معنى الركن. واما الزيادة فهو حكم اخر، فالصحيح أن يقال إن الركن الصلاة هو الطبيعي السجود، وتبطل الصلاة بنقيسته، ولكن بالنسبة إلى الزيادة ليس هذا مقبما للركن. دل الدليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدتين لا بزيادة السجدة الواحدة، وكيفما كان هذا اللفظ كما ذكرنا غير وارد في الروايات. وأما بالنسبة إلى أصل الحكم، لا شك في بطلان الصلاة بالزيادة العمدية وبالنقيصة العمدية في أي جزء كان من الأركان وغير الأركان، إنما الكلام في الزيادة السهوية وفي النقيصة السهوية. أما بالنسبة إلى السجدتين نقيصتهما يوجب بطلان الصلاة مما لا إشكال فيه، وقد دلت على ذلك صحيحة لا تعاد وغير ذلك من الأدلة. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة، المراد بالركعة الركوع، وغير ذلك من الروايات الدالة على بطلان الصلاة بنقيصة السجدتين. إذا لم يأت بالسجدة أصلا فيحكم ببطلان الصلاة، ما دل على ذلك عدة روايات لا تعاد وغير لا تعاد. السجدتان نقيصتهما موجبة لبطلان الصلاة. و اما بالنسبة الى الزيادة، اذا فرضنا انه زاد سجدتين سهوان، ايضا يحكم ببطلان الصلاة لإطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة. من استيقل انه زاد في صلاته او من زاد في صلاته اعاد صلاته، استقبل استقباله، دل على البطلان نه بالعمد و بالسهو ان كل زيادتين موجبة لبطلان الصلاة. دل الدليل الخارجي على عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة، يبقى زيادة السجدتين تحت هذا الإطلاق. ففي صحيحة منصور بن هازم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة واحدة، قال عليه السلام لا يعيد الصلاة من سجدة واحدة أو كلمة واحدة، في الجواب غير مذكور الظاهر، لا يعيد الصلاة من سجدة وإنما يعيد من ركعة. هذه الصيحة وغيرها لا ينحصر الدليل بذلك، واضحة الدلالة على أن الزيادة السهوية بالنسبة إلى السجدة الواحدة لا يزور، فلا يوجب بطلان الصلاة. وأما بالنسبة إلى السجدتين يبقى تحت إطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته أو استقبل صلاته استقبالا. فبالنسبة إلى الزيادة لا يفرق بين السهو والعمد، يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا زاد سجدتين. وأما السجدة الواحدة فقد خرجنا عنه بدليلين، يعني الدليل دل على عدم البطلان، هذا بالنسبة إلى زيادة السجدة الواحدة. وأما بالنسبة إلى نقصان السجدة الواحدة، إذا نقص في صلاته بل السجدة الواحدة أيضا دلت الروايات على عدم البطلان. المطلقات لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. و بعض الأدلة يعني جملة من الروايات الواردة في خصوص نسيان سجدة واحدة، أنه إذا نسي سجدة واحدة فإن ذكرها قبل ان یرک تدارکها رجع و تدارکها و این ذکر ذالک بعد ما رکع مضافی صلاته و قضاها بعد الصلاه. دلت هذه الروایات على ان نقصان السجدة الواحدة لا يوجب البطلان، غاية الامر انه يجب عليه القضاء خارج الصلاة. يقضي هذه السجدة بعد ما فرغ من صلاته. فالمتحصل ان نقصان طبيعي السجود ولم يسجد اصلا في الركعة يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد وغير حديث لا، يعني استثناء حديث لا تعاد. وكذلك الزيادة زيادة السجدتين لإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته. ولكن بالنسبة إلى السجدة الواحدة زيادة ونقيصة خرجنا بالأدلة الدالة على عدم البطلان، وأن البطلان بل لا يتحقق مع زيادة سجدة واحدة كما هو صريح صحيحة منصور بن حازم وغيرها. وكذلك بالنسبة إلى النقصان أن الصلاة لا تعاد من سجدة، وأنه يجب قضاء السجدة المنسية فيما بعد الصلاة إذا تركها في محله، وتمام الكلام في ذلك يقع في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في واجبات السجود. ذكر قدس الله نفسه أن من واجبات السجود أن يكون السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدان والركبتان والإبهامان من الرجلين. وهذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء، فقد دلت على ذلك عدة من السهاء. ولكن عبر في بعض السهاء باليدين كما ذكرنا وهي صحيحة زرارة، وعبر في بعض السهاء كصحيحة حماد، وما رواه الكليني قدس الله نفسه بسنده عن حماد أيضاً التعبير فيها في هذه السيئة سيئة عماد عبر بالكفين. والمراد واحد، فإن اليد يعبر عنها بالكفين، المراد واحد والاختلاف في التعبير. فلا بد أن يكون السجود على اليدين، أي من الزند إلى الأصابع، بتمام ذلك أو ببعضه سيجيء الكلام في ذلك. فهذا مما لا اشكال فيه. ولكن نسب الى السيد المرتضى قدس الله نفسه وكذلك الى ابن ادريس في السرائر انهما اوجب السجود على المفصل من الزند، فقالوا انه يجب السجود على هذا المفصل، يعني ادوا من سبعة اعظم الجبهة والمفصل من اليدين، المفصل بين الكف، لأن هذا المفصل الذي هو بين الذراع والكف أوجب السجود على هذا المفصل. ولم يرد هذا في شيء من الروايات حتى رواية ضعيفة. فإن أراد بذلك أن الواجب هو السجود على خصوص هذا الموضع و بقية اليد لا يجب السجود عليها، فهذا ليس عليه دليل، بل هو مناف للروايات الدالة على السجود على الكفين أو اليدين قولا وفعلا كما في سيئة عماد، يعني فعلا. وإن أراد بذلك السجود على تمام الكف كما لا يبعد استظهار ذلك من عبارة الهلي ابن إدريس المنقولة، فكأنه يوجب السجود على تمام الكف، ولا بد أن يكون تمام الكف على الأرض معتمدا على الأرض بتمام كفه
لازم ذلك ان يكون الثقل على هذا العزم على عزم المفصل بين الكف والذراع، فهذا له وجه عمدة الثقل بحسب بل تجربة الخارجية يقع على هذا العزم، فكأنه عبر بذلك موافقا لما في الرواية من قوله عليه السلام يجب السجود على سبعة أعظم، فأين العزم الذي يجب عليه السجود من اليد بهذا العزم هو السهيد، فهو لا يخالف يعني ابن إدريس أو السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى لا يخالفان المشهور من لزوم السجود على الكفين أو على اليدين على اختلاف التعبير، وإنما أراد بيان هذا الأمر أن السجود على الكفين سجود على هذا العزم، سجود على عزم على المفصل بين الكف والذراع، الثقل يقع على هذا العزم ويناسبه ما في الرواية من أن السجود على سبعة عزم هذا لا مرتبه، فكيف ما كان إن أراد خلاف ما عليه المشهور والمستفاد من الروايات الصحيحة فلا دليل عليه ولا وجه له، وإن أراد ما هو المشهور والتنبيه على نكتة من أن الثقل يقع على هذا العزم وهو عزم المفصل فله وجه متين صحيح. ثم إن الواردة في الروايات المعتبرة السجود على إبهام الرجلين، وفي بعض الروايات التعبير بأنامل أنامل الإبهامين، وهي واردة في عدة روايات، وفي بعض الروايات وهي رواية عبد الله بن ميمون القداح السجود على الرجلين عبر في هذه الرواية، وهي أيضا رواية معتبرة. روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح وهو ثقة عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجمعته. في هذه الصحيحة عبر برجليه، وفي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة عبر بالإبهامين من الرجلين. قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. هذه الصحيحة دالة يعني المذكور فيها الرجلين، إن قلنا إنها ليست في مقام البيان بل في مقام بيان موضع السجود في الجملة، ولذلك عبر بالرجلين يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته فلا إشكاله. وإن قلنا أن له إطلاقا فعلى ذلك يجوز السجود على أي جزء من الرجل كان بمقتضى الإطلاق بلا فرق بين الإبهامين وغير الإبهامين، لكن صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة من بقية الروايات توجب تقييد هذه الصحيحة السجود على الرجلين، لكن مقيدا بأن يكون السجود على الإبهامين، فبالنتيجة الواجب هو السجود على الإبهامين، ولكن نسب إلى جماعة من أبي الصلاح وغير أبي الصلاح أنهم عبروا عن ذلك بالسجود على أطراف أصابع الرجلين بهذا التعبير. بهذا لم يرد في شيء من رواياتنا السجود على أطراف أصابع الرجلين، لم يرد هذا، وإنما ورد في بعض الروايات من طرق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالسجود على أطراف أصابع الرجلين، وكذلك ورد في رواية في كتاب ابن أبي جمهور الأحصائي في قوال العالي، وهاتان الروايتان لا اعتماد عليهما. إذن بل لا معدل عما دلت عليه الصحيحة وغير الصحيحة من لزوم السجود على الإبهامين من الرجلين فقط، وأما غير ذلك فلا يعتبر في السجود. ولعل أبو الصلاح أو غيره ممن عبر بهذا التعبير أيضا يريد هذا المعنى أطراف الأصابع باعتبار أنها مشتملة على الإبهام مثلا لعله أو لغير ذلك، فكيف كان لا نعرف لذلك وجها، يعني جعل الواجب هو السجود على أطراف الأصابع ما أنه لم يرد في شيء من رواياتنا لا موجب لذلك أبدا، فما ذكره المشهور وذكره الماتين هو الصحيح من أنه يلزم السجود على الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. وأما الإبهام أي موضع منه يجب عليه السجود ظاهره أو باطنه أو طرفه يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض له المصنف كما يتعرض لسائر الخصوصيات بالنسبة إلى هذه المساجد من أن الجبهة هل يجب أن يكون تمامها على الأرض أو يكتفى ببعضها وكذلك اليدان، بل الركبتان الكلام في الخصوصيات سيجيء بعد ذلك، يعني يتعرض له الماتن ونتعرض هناك. الواجب الثاني من واجبات السجود الذكر، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الركوع، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود، وقلنا إن الظاهر من هذه الروايات أن التسبيح لا خصوصية لها، فالمكلف مخير بين التسبيحة الصغرى والكبرى، ولكن لا خصوصية للتسبيحة، بل يجوز الإتيان بمطلق الذكر ولكن بقدر بمقدار يكون بل بمقدار صغرى ثلاثا لا أقل، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود. الواجب الثالث الطمأنينة حال السجود بمقدار الذكر الواجب بل بمقدار المستحب أيضا، هنا الماتم قدس الله نفسه جزم بذلك، إذا أراد الإتيان بالمستحب بما أنه وظيفة خاصة لا بعنوان مطلق الذكر، كان بعنوان أنه مستحب في الركوع، في باب الركوع تردد في ذلك، لكن هنا جزم اعتبر الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بل بمقدار الذكر المستحب أيضا، إذا كان قاصدا للإتيان بالوظيفة وقاصدا للخصوصية. وقع الكلام في دليل ذلك، يعني دليل اعتبار الطمأنينة في الركوع، نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى صاحب المدارك قدس سره أنه اعتبر الطمأنينة واستدل على ذلك بالتأسي أولا، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، فبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي مع الطمأنينة ويسجد مع الطمأنينة لابد من الطمأنينة، الجواب عن هذا واضح، التأسي لا يفيد الوجوب وأنه معتبر في الصلاة. واستدل ثانيا، يعني صاحب المدارس قال لبما تقدم من صحيحة زرارة وحريص أو من رواية زرارة وحريص، وأشكل على ذلك كغيره فأنه لم يتقدم في كلام المدارس رواية من زرارة أو من حريص تدل على ذلك لاعتبار الطمأنينة بالسجود، فحملوا هذا على سهو الكلام ولا يبعد، ليس هنا رواية من زرارة أو من حريص تدل على اعتبار الطمأنينة، ومن هنا ذكر بعضهم أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة إلا الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، فالدليل هو التسالم والإجماع من دون خلافين. هذا وجه الاستدلال بالإجماع، لكن للمناقشة مجال. بأنه لم يعلم، يعني الإجماع المهزل الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه إهراجهم مشكل، غايته أن الإجماع منقول بلا يكون حجة، فكيفما كان المناقشة بالإجماع سهل. ولذا استدل بعضهم بل بوجوه أخر، منها ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، استدل بعدة روايات تبدمت، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذه القضية منقولة عن كل منهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسلي فقال إنه نقر كنقر الغراب، وهكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال لو حشر هذا كذلك، مثلا حشر على غير الفطرة على غير دين الإسلام. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الروايات على اعتبار الطمأنينة بالسجود، ومعلوم أن هذا الاستدلال أجنبي عن محل الكلام، يعني هذه الروايات، فإن هذه الروايات إنما تدل على لزوم المكث في السجود بمقدار يأتي الإنسان بالذكر، مجرد أنه يزع جبهته على الأرض فيرفع كنقر الغراب هذا غير صحيح، لأنه يعتبر في السجود الذكر، فالرفع بمجرد الوزع بحيث لا يلبس حال السجود غير مجزن في مقام الامتثال. أين هذا من الطمأنينة التي نتكلم فيها، يعني أن يكون الإنسان مستقرا حال السجود غير متحرك يمينا أو شمالا؟ هذا أجنبي عن هذه الروايات، فهذه الروايات لا دلالة لها على الأمر. واستدل بعضهم على ذلك بما تقدم من صحيحة ابن يقين الواردة في ذكر الركوع والسجود، قال عليه السلام تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. قالوا إن هذه السيئة تدل على وجوب التمكين، لأن الذكر الواجب تسبيحة واحدة تجزي، لكن بشرط التمكن وأن تكون الجبهة متمكنة من الأرض. وكذلك ورد في صحيحة علي بن جعفر في من سجد على الحصى ولم تكن جبهته مستقرة، أمر سلام الله عليه بتحريك الحصى حتى تتمكن جبهته من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة تدل على وجوب التمكين، والظاهر أن هاتين الصحيحتين أيضا لا تدلان على المطلوب، والوجه في ذلك أن المستفاد من هاتين الصحيحتين لزوم تمكين الجبهة من الأرض، لا تمكن المصلي حال السجود، والثاني هو محل الكلام، يعني تحريك البدن. لو فرضنا أن المصلي تمكنت جبهته من الأرض واستقرت ولكن يحرك بدنه يمينا أو شمالا، لا تدل هاتان الصحيحتان على عدم جواز ذلك. المطلوب في المقام هو إقامة الدليل على الطمأنينة، أي طمأنينة المصلي حال السجود، لا خصوص تمكين الجبهة من الأرض. فغاية ما يستفاد من هاتين السيئتين، سيئة علي بن يقين وسيئة علي بن جعفر، غايته استفادة اللزوم تمكين الجبهة من الأرض، وأما كون المكلف والمسلي متمكنان غير متحركين فهذا لا يستفاد من هاتين السيئتين. إذن نبقى بلا دليلين، والأولى أن يستدل على ذلك بما تقدم من صحيحة محمد بن بكر الأزدي. تعرض بعضهم لهذه الصحيحة في باب الركوع، ولكن هنا في باب السجود لم يتعرض، يعني لم أرى أحدا تعرض لهذه الصحيحة في المقام، و هی احسن و دلیل علی ذلك و تقدم الکلام فی هذه الصحیحة فی بحث الرکوع قال علیه السلام اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلینفرد ولیتمکن. هذه الصحیحة به حسن السند تقدم الکلام فیها انها صحیحة احمد بن اسحاق یروی عن محمد بن بکر بن محمد بن الازدی و به حسب دلالت ایزن واضحه ظاهر قوله علیه السلام اذا رکع فلیتمکن اعتبار تمکن فی الرکوع اعتبارا شرطیا یعنی تقید الرکوع به تمکن کما هو ظاهر من الامر فی المرکبات و کذلک قوله علیه السلام اذا سجد فلینفرد ولیتمکن ایزن یدل علی اعتبار تمکن فی السجود ایزن السجود المأمور به فی الصلاة یکون مقیدن به حال تمکن یکون مقیدن به طمأنینه و حیث ان الذکر الواجب او الذکر المستحب لابد و ان یکون فی الرکوع ظاهره الرکوع المأمور به فيعتبر الطمأنينة حال الركوع حال الذكر أيضا فليس هذا يعني اعتبار الطمأنينة من جهة الذكر فقط بل من جهة أنه معتبر في السجود نفسه والذكر الواجب أو الذكر المستحب لابد أن يقع فيما هو المأمور به من الركوع أو السجود و بما ان السجود مقید به تمکن فالذکر الواجب لابد و ان یکون حال تمکن یعنی به تبع و بالعرض یکون قیدن اعتبار الطمأنینة فی الذکر اعتبار طبعی هذا معتبر فی نفس السجود و الذکر بما انه یکون فی السجود فی السجود المأمور به فلا بد من وقوعه حال الطمأنينة و كذلك الذكر المستحب و تقدم الكلام في ذلك في بحث الركوع و هذه السيئة واضحة الدلالة على اعتبار التمكن و بحسب السند أيضا كما ذكرنا معتبر ذكروا بعد ذلك يعني الواجب الرابع مثلا من السجود رفع الرأس من السجود ذكروا هذا في السجدة الأولى قالوا يجب رفع الرأس عن السجدة الأولى قيدوا الأولى ولم يذكروا هذا في الثانية يجب رفع الرأس عن السجدة الثانية والوجه في ذلك أن اعتبار رفع الرأس هنا ليس باعتبار ان التعدد يتوقف على ذلك كما ذكره بعضهم لو لم يرفع رأسه لا يكون هنا سجدتان بل سجدة واحدة مستمرة بل ذكرهم هنا وعدم ذكرهم في الركعة السجدة الثانية لنكتة وهي ان السجدة الثانية لا بد من رفع الرأس عنها امر مما لابد من للاتيان بالتشهد او القيام او غير ذلك فهو لا يحتاج الى تعرض ولم يخالف في ذلك احد واما في المقام فقد خالفنا العامه في وجوب رفع الراس من السجده الاولى وقالوا انها غير واجبه فلو فرضنا انه كان ساجدا و حفر حفیرتن متفعتن به مسجده فسجد علیها الى رفع این قالو نکته با اون ذالت الرفع لا يتوقف علیه تعدد سجدته بل يمكن ان يكون سجدته الاولى مغایرتن لسجدت الثانیه من دون رفعین كما في هذه السوره اذا فرضنا ان او ان المكان كان نازلا من الاول مكانين احدهما ارفع من الاخر فسجد على المكان المرتفع و بعد ذلك سجد على المكان المنخفض و بینهما فصل، یعنی فصل من جهت الهواء بغیر اتصال في الارض، طبعا تعدد السجده فالتعرض هنا في خصوص السجده الاولى لاجل مخالفه العامه حيث انهم لا يوجبون رفع الراس بل يعتبرون تعدد السجده كيفما اتفق الواجب و تعدد السجده، ولكننا نذهب الى لزوم رفع الراس بل الى حد يكون جالسا مستويا فيقع الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
يقالم لتسجن اللببس هابوس الرابس جند طاقال من للاقوية باب سالما ورد باب يأي عزاب لمحال باب بيفل لي آرش ابتراما لضايفا ورد باب باس للعام لغول بابن طول شم آتت لبود آتت لابن طول شم جاهل بود نازم الهجر روخد ابن طول شم واسرود قبل روخد ابن طول شم آل السرود ابن طول شم آل السن الاقوية دي آرش بايفي الكفت ماشحل بابي ويقلن آنور الدعو آه قفلن من هالت سدرج ما زاها مني قال سللعن ليت سمارك هالما بيفرس التوريس أتا نو سيف رشب نو سيب بس اتنانو بسيلت في راخل مؤلناها قفلها سريد قتالة ما يلعفروف يا من بابك عمنا يلعفروف يا من رابش عقلب ويق ابن ستور شمل بخال في الهجوال أساسيال دا رابش عقله دا هن أرباء السيام لاب لبالخ وزاها بيجيني وشكتروه لنمنا خلب لا يجرس يلو جمع زانو فيما النزي إجراخ لجيني بشفت دوش ومثلن مأشني إيرام شعل المعلن وفينا ليها تصيب بس للي ببس تبس تسي الله يلئس عزوهم لسبسنا إذا يباهر مأم إراشن نو سرو جمعه الفي عزب لغاي في الكتة قال سلل أي رش ما اتحلن ما لك لسف خلما نعم شعل زوها النعوز ومصوام لك إيه سرو بالنشل مهنا مأربة أي ناس خشطا مازي نيس خشلوك النال سيرا وللو سيشلم لسرب الشعاء ما لسم سيشلم للي تبسن لباك نازا الشب الساخن دو يقبنا فضيقم الساخن صاخ شألنام قال سلال عال مشال آزوها ردس عقال ومل الأبعال ومل النجراي كل رمال ما ببس زهال زوها إجرا خلد قعل وفيال أرشاب ومل بريبة عمل ببه قال ومل ابن مياق نجرا بشعن رميز وزع ما ببس للي ببس تبس تسيال هاي وزلي اوه تبس الروم الهدا جاب الزفتر وجاب لدول قلال ما في العزر يغب جاب بغام السمسة جوزان وفهن عريب قصدولا نام السمن وفينا ليلة مرات ومن وفينا إيه غربة عمل روم لقاس جوزنان يا بزبوها لذات عز سيلان نامن هاي وزر مسعي قال في الهنا لعاد نية شريد بحضالة نشالب هاي وزر مسعي هاي كلمة لبسعي قال وزوم الأكل عزف نزيانو هاي هشت مرحل لها هلا ها هني عباي عزب لمرحة لا قال لغل دراوة بزومت لا لسم نباسن في المينة مولا ألب قال في المهن ولا قال واشد زبوز مرمش عقشيل عزت واشد زلي تبسن واشد زبوز مكيل عزت جبه غير غامل بق لا غزبا رجاف لقو خدريد قطع لقاري مفت قلب هانم زال عيمة جيف نابت عيمل لا لسم على السبود والسم هاي من هفتة بسيبود بلنم هاي في الشكت مرحل دراغة منك دراغة من ياسا ليتك سندبازة شاهم نيس خشل لخان جاهل بود جاهل هلرب سعزل لو ريتك سلط خشا عاطت سلم ضيق ساخن بهنا لحور بس عيدك انتقال سئل بهنا لح جاهر بس عيدك ما قالت يا بخي ديبور مقب اينا الشهر بس عين رمى موزم للأبايني بشكت صعدوب وملنم لا خاقن إيشني من المعلم ها عادت سلنم واسنا يا الموزم لأبوزم للنبابة دو تعادت اللي تسيلت قاله يغمب جاهلو سم بزيف ربس عز جاهلو هني مبنو عزا لالقاء مغلاب نعيك تسمو فيزا لتخشلا جاهل برمو أب جاهل بلو طامن نسخش البخوالي عز خش جاهل سمالي نوجب تسمى بغاما نكرا بشعير لذ شير آخر فبقى فات نعلم الدغال لذ كوه للي عوض وملو تبسني رشم كوه للي كوه الهداه تبسن نوم سعين ملاعي فيه تم زالع دهل العزن دهل بوجب إلى البقل نموها لربك روم لله يقفها سريد قصة لحب شير آخر فهد وزنازره نروم أكل أزلك جاهل لعوه سرد قب قول قعبوه قول قب ليج راخ نسخة شدود خالي بس هي اللي عاصت سلم سيد للجحصان دلعها اللي لب هانوها مسيه الوقل سمت جاهل هي العاصر حي جاهلا لمن الشمس من عيسى من غناب نسخش إيراش زر حيا آوس من الدهولة آي إذا بلبس سيد الكهف مرحل درامي عزاهم هرين غسال عمكو حلو العزوية هجراخ نعود ومود مود غزر خيناك هاي يبقى ليعزق لهنا لعن سلو جمعنا عن ركز هاي يعزب لن سيدي كتمات حال دراما ميت ما رش سلو جم لطارا بشعيلز خشج لازم من عقل خش المكرا بفعل قالك علم علم وقالك علرا بفعل نامر راش من عقلي رش را بفعل نايسة لازي قال ومريا قال وملعني ربسامي يقرا بفعل قالوا لرب عزنا لي فجر خانر معان هسيد ليبة عيالنا وهلب ليبة عينا وهلب ليبة عمل اسفن بموخي نور ما اغلب رب سعيلة ضاهي لي جراح نرمى سيبة بس العوز ومغلب هذا شعب بيميري بس عم يبنوه يقاطي رام شعلر مهلنيت هاي رام شعلر وملي ضاحي قفاتي سيني وشكرا خانت وملو فالك من العفل الخدالب ما فربنا عزب ايراش داي بهرنا دارام شعل هزام آه جنوبا من خالق خلق دارام شعل أشلت وتهلسم هلسم لفزت بي ليه دارام شعل ناسرا بعال إساسيل أي عزم لغسيه الشتة أي رش مرحل النار ركض ميش أبنوك 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 ميش دوزني أبنوك 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 أبنوك